بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال حافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الحدود وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه، فقال: رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه. فتنحى تلقاء وجهه، قال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه. حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 مرات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجبوه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله. رواه البخاري. الزنا هو أن يفعل الرجل بالأجنبية ما يفعله الرجل بامرأته بأن يجامعها، وهذا هو الذي يجب الحد، هو أن يغيب الحشفة في الفرج. أما إذا وجد رجل مع امرأة ولم يثبت عليه الزنا بشهادة 4 شهادات 4 شهود يشهدون أن الميت مكحلة أو يعترف على نفسه ويقر، فإنه لا يقاب عليه الحد. والحد هو الحد للبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب يرجم بالحجارة حتى يموت. ولكنه لا يثبت الحد إلا بواحد، إلا بأحد أمرين: إما بالاعتراف والإقرار، وإما بشهادة 4 شهود يشهدون أن الميت مكحل. فإن شهد 1 أو 2 أو 3 جلد كل واحد منهم 80 جلدة حد القذف. فإن شهد 4 فإنه يقاوم الحد على المشهود عليه، ولا يكاد يثبت حد الزنا بالشهود، كاد أن يسكت في حادثة عامة. شهد 3 إخوة والرابع ثم أراد أن يشهد ثم تلكع فجلدوا، فلا يكاد يقع يثبت حد الزنا بالشهود، وإنما يثبت في بالإقرار والاعتراف. واختلف العلماء في الإقرار بالزنا، هل يشترط التكرار 4 مرات؟ هل يشترط إقامة الحد يعني التكرار ولا بد أن يقر به 4 مرات؟ على قولين، الجمهور ذهبوا إلى أنه اشترط تكرار الإقرار لهذا الحديث، حديث ماعز قال رسول الله فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، وقياسا على الشهادة بالزنا، لأنه اشترط شهادة 4 على الزاني حتى يقام عليه الحد، يقاس عليه الإقرار لا بد أن يكون 4 مرات. وذهب آخر من أهل العلم والظاهرية ومالك والشافعي وآخرون إلى أنه يكفي الإقرار 1 مرة قياسا على سائر الأقارين كالقاتل والسرقة، يثبت بالإقرار 1 مرة. فكذلك الإقرار بالزنا قالوا أنه يقاس عليه، ولأن الأصل عدم اشتراط التكرار. وأجابوا عن حديث ماعز هذا لأنهم قالوا أنه حديث مضطرب، ولو سلم عدم الاضطراب فتكرار فعل من ماعز من غير أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال كرر الإقرار، وإنما هذا فعله ماعز من غير أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلب منه التكرار، فيكون دليل على الجواز لا على الاشتراط. يقول هذا دليل على الجواز، يجوز أن يقرر 4 مرات لكن لا يشترط. ولم قالوا أيضا لم يذكر التكرار في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني حينما كان عسيفا على الرجل الذي كان عسيفا على امرأته هذا وزنى بامرأته فأقيم الحد على الشاب، والمرأة قال وكل النبي صلى الله عليه وسلم فقال واذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل له اطلب التكرار منها تعترف 4 مرات. قالوا فدل على ان التكرار ليس بواجب. وكذلك في حديث الجهنية الرامدية قالت للنبي اتريد ان تردني كما رددت ماعزا، الغامدية والجهرية. وعلى كل حال هذا يحل محل اجتهاد الله بالنسبة للقاضي، فالقاضي إذا أخذ بقول الجمهور وتبين له أنه لا أن الإقرار تكرر الإقرار يكرر الإقرار، وإلا تبين له وظهر له من الأدلة أن عدم التكرار فلا يكرر.
هل يكون في جلسة واحدة أو عدة جلسات؟
لا ما يلزم، ما يلزم في جلسة، في جلسة واحدة ظاهر له في حديث معاذ أنه في جلسة واحدة أنه أقر ثم أعرض عنه وتنحى ثم في جلسة، في جلسة واحدة.
لكن هل يسأل الزاني صليت فيك مس فيك جنون؟
هذا الرواية الثانية سيرة الكلام عليها في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم مالك قال له لعلك قبلت أو غمز أو نبرت، قال لا يا رسول الله، استدل بالحديث على التثبت قبل إقامة الحد، استدل به بعضهم على أنه يلقن ما يسقط الحد، يلقن الجاني ما يسقط الحد، ولهذا قال النبي لعلك قبلت أو غمز أو لمست، قال يا رسول الله، لأنه قال أتيت منها حراما ما يحل للرجل من امرأته، ففي دليل أنه لا بد من الإقرار البين الصريح ولا بد من التصريح بالزنا باللفظ الصريح، لأنه قد يظن أن الحد يجب بغير التصريح، قال لعلك قبلت أو لمست، فلا بد أن يعلم الجاني أن أمراض الزنا جماع، ولهذا قال لعلك قبلت لعلك غمزت، قال لا يا رسول الله، في اللفظ الآخر قال لا يا رسول الله أتيت منها حراما ما يحل للرجل من امرأته، فعند ذلك قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا بد من الإقرار الشخص واعترافه على نفسه بإقرار بين صريح واضح لا لبس فيه، فإن كان في شك فلا بد أن يستفسر الحاكم الشرعي منه ويسأل حتى يتبين له أنه عرف معنى الزنا وأن المراد منه جماع. حديث أبي هريرة في قصة العسيف الذي زنى بامرأته، حديث أبي هريرة وحديث زيد بن خالد الجهني قال إن ابني هذا كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. نعم، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب يا أنيس لامرأتي هذا فإن ثارت فارجمها، ولم يقل ولم يطلب منه التكرار. نعم.
عفى الله عنك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، أي انتقل من الناحية التي كان فيها إلى الناحية التي يستقبل بها وجهه، فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ بفتح الهمزة، فحاء مهملة، فصاد مهملة، أي تزوجت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. متفق عليه. الحديث اشتمل على مسائل: الأولى أنه وقع منه إقرار 4 مرات، واختلف العلماء هل يشترط تكرار الإقرار بالزنا 4 أم لا. ذهب من قدمناه وهو الحسن ومالك والشافعي وداود وآخرون إلى عدم اشتراط التكرار، مستدلين بأن الأصل عدم اشتراطه في سائر الأقارير كالقتل والسرقة، وبأنه صلى الله عليه وسلم قال لأنيس فإن اعترفت فارجمها، ولم يذكر تكرار الاعتراف ولو كان شرطا معتبرا لذكره صلى الله عليه وسلم، لأنه في مقام البيان ولا يؤخر عن وقت الحاجة. وذهب الجماهير إلى اشتراط التكرار بالإقرار بالزنا 4 مرات مستدلين بحديث ماعز هذا، وأجيب عليهم بأن حديث ماعز اضطربت الروايات في عدد الإقرارات
قياسا أيضا على الشهود، أيضا قاسوا أيضا على الشهود، كما أنه يقام الحج بشهادة أربع في أربعة شهود، فكذلك الاعتراف لا بد فيه من الإقرار أربع مرات هكذا قياسا عليه. نعم.
ووجيب عليهم بأن حديث ماعز اضطربت الروايات في عدد الإقرارات فجاء هنا أربع مرات، ومثله في حديث جابر ابن سمرة عند مسلم، ووقع في طريق أخرى عند مسلم أيضا مرتين أو ثلاثا، ووقع في حديث عنده أيضا من طريق أخرى فاعترف بالزنا ثلاث مرات.
المقصود أن قالوا هذا اضطراب مرة كذا ومرة كذا. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قد شهدت على نفسك أربع مرات حكاية لما وقع منه، فالمفهوم غير معتبر، وما كان ذلك إلا زيادة في الاستثبات والتبين. ولذلك سأل صلى الله عليه وسلم هل به جنون، وأمر من يشم رائحته أو هو شارب خمر، وجعل يستفسره عن الزنا كما سيأتي بألفاظ عديدة، كل ذلك لأجل الشبهة التي عرضت في أمره، ولأنها قالت الجهنية أتريد أن تردني كما رددت ماعزا، فعلم أن الترديد ليس بشرط في الإقرار. وبعد، فلو سلمنا أنه لا اضطراب وأنه أقر أربع مرات فهذا فعل منه من غير أمره صلى الله عليه وسلم ولا طلبه لتكرار إقراره، بل فعله من تلقاء نفسه، وتقريره عليه دليل على جوازه لا شرطيته. واستدل الجمهور بالقياس على أنه قد اعتبر في الشهادة على الزنا أربعة، ورد بأنه استدلال واضح البطلان، لأنه قد اعتبر في المال عدلان، والإقرار به يكفي مرة واحدة اتفاقا. المسألة الثانية، دلت ألفاظ الحديث على أنه يجب على الإمام الاستفصال عن الأمور التي يجب معها الحد، فإنه روي في هذا الحديث ألفاظ كثيرة دالة عليها، ففي حديث بريدة أنه قال له أشربت خمرا؟ قال لا، وأنه قام رجل يستنكهه فلم يجد فيه ريحا، وفي حديث ابن عباس لعلك قبلت أو غمزت، وفي رواية هل ضاجعتها؟ قال نعم. قال فهل باشرتها؟ قال نعم. قال هل جامعتها؟ قال نعم. وفي حديث ابن عباس أنكتها لا يكني، رواه البخاري. وفي حديث أبي هريرة أنكتها؟ قال نعم. قال دخل ذلك منك في ذلك منها؟ قال نعم. قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال نعم. قال تدري ما الزنا؟ قال نعم. أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال فما تريد بهذا القول؟ قال تطهرني، فأمر به فرجم. فدل جميع ما ذكر على أنه يجب الاستفصال والتبين، وأنه يندب تلقين ما يسقط الحد، وأن الإقرار لا بد فيه من اللفظ الصريح الذي لا يحتمل غير المواقعة. وقد روي عن جماعة من الصحابة تلقين المقر، كما أخرجه مالك عن أبي الدرداء وعن علي في قصة شراحة، فإنه قال لها عليه رضي الله عنه استكرهتي؟ قالت لا. قال فلعل رجلا أتاك في المنام، الحديث. وعند المالكية أنه لا يلقن من اشتهر بانتهاك الحرمات، وفي قوله أشربت خمرا دليل على أنه لا يصح إقرار السكران، وفيه خلاف. وفيها دليل على أنه يحفر للرجل عند رجمه، لأن في حديث بريدة عند مسلم فحفر له حفيرة، وفي الحديث عند البخاري أنها لما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه، زاد في رواية حتى مات. وأخرج أبو داود أنه قال صلى الله عليه وسلم، يعني حين أخبر بهربه، هل لا رددتموه إلي؟ وفي رواية تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. وأخذ من هذا الهادوية والشافعي وأحمد أنه يصح رجوع المقر عن الإقرار، فإذا هرب يترك لعله يرجع. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لعله يتوب إشكال، لأنه ما جاء إلا تائبا يطلب تطهيره من الذنب. وقد أخرج أبو داود أنه قال صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز: والذي نفس محمد بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. ولعله يجاب
الله له بين التطهيرين، التوبة مطهر والحد مطهر، وهل الأفضل له أن يأتي ويعترف أو يتوب فيما بينه وبين الله؟ الأفضل يتوب فيما بينه الله ولا يأتي يقر، هذا الأفضل، الأفضل يتوب فيما بينه وبين الله، والتوبة تطهر من الذنب، وإذا قيم عليه الحد هو طهارة، الحد طهارة. والله تعالى أكرم من يجمع الفني عليه، يجمع بين عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، إذا قيم على الحد هذه طهارة، وإذا تاب وحده طهارة، كما في حديث عبادة فمن لما بايع ذكر البيعة قال: فمن وفى فأجره الله، ومن تم ذلك شيء فعقب به الدنيا فهو كفر بالله، ومن لم يفعل فأمره إلى الله، إن شاء غفر وإن شاء عذب، وكما جاء في الحديث. المقصود أن التوبة طهارة وحدها، والحد طهارة. نعم.
ولعله يجاب،
هذا فيه إشكال قول لا ترسموا يتوب على الله وتوب عليه، جاء تائب، جاء تائب. نعم.
ولعله يجاب بأن المراد لعله يرجع عن إقراره ويتوب بينه وبين الله فيغفر له، أو المراد يتوب عن إكذابه نفسه. واعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم فأمر به فارجموه يدل أنه صلى الله عليه وسلم لم يحضر الرجم، وأنه لا يجب أن يكون أول من يرجم الإمام في من ثبت عليه الحد بالإقرار. وإلى هذا ذهب الشافعي والهادي، والأولى حمل ذلك على الندب، وعليه يحمل ما أخرجه البيهقي عن علي أنه قال: أيما امرأة بغى عليها ولدها أو كان اعتراف فالإمام أول من يرجم، فإن ثبت بالبينة فأول من يرجم الشهود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت، بفتح الغين المعجمة والميم فزاي. في النهاية أنه فسر الغمز في بعض الأحاديث بالإشارة كالرمز بالعين والحاجب، ولعل المراد هنا الجس باليد، لأنه ورد في بعض الروايات: أو لمست عضوا عنه أو نظرت، قال: لا يا رب.
عضوا إيش؟
قال: عندي عنه.
عنه؟
أو لمست، نعم، أو لمست عوضا عنه أو نظرت، قال: لا يا رسول الله. رواه البخاري. والمراد استفهامه هل هو أطلق لفظ الزنا على أي هذه مجازا، وأن ذلك كما جاء في العين تزني وزناها النظر. والحديث دليل على التثبت وتلقين المسقط للحد، وأنه لا بد من التصريح بالزنا باللفظ الصريح الذي لا يحتمل غير ذلك. أحسن الله عليك.
على كل حال، إذا لم يثبت عليه الحد فإنه يعزر، يعني إذا لم يخ... ليس المراد أنه إذا وجد رجل مع امرأة يترك، لا، يعزر إذا وجد مع امرأة معها في مكان، يعزر بالسجن والجلد، يجتهد الحاكم الشرعي في تحديد جلدات يجلد فيها وتحديد السجن أيام، ولكن إقامة الحد وهو الجلد منه وتهريب عام أو الرجم هذا لا يثبت إلا به، لا يقام إلا بالثبوت، إلا بثبوت بالإقرار أو بالشهود. وما إذا وجد، معنى ذلك يترك اللسان، إذا وجد مع امرأة أو يخلو بها أو يكلمها أنه يترك، لا، يعزر بالجلد وبالسجن بما يراه الحاكم راضي عنه، لكن الحد لا يقام إلا بهذا. نعم. يمكن بغى عليها ولده، يعني وجد الحمل، الحمل كما سيأتي بعدها علامة، على إذا وجدها امرأة حامل وليست ذات زوج هذا دليل على الزنا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فغفر الله لك وللسامعين. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في سننه: باب من قال أربع ركعات. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبد الملك قال حدثني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: إنما كسفت لموت إبراهيم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات، كبر ثم قرأ فأطال القراءة، ثم ركع نحو مما قام، ثم رفع رأسه فقرأ دون القراءة الأولى، ثم ركع نحو مما قام، ثم رفع رأسه فقرأ القراءة الثالثة دون القراءة الثانية، ثم ركع نحو مما قام، ثم رفع رأسه فانحدر للسجود، فسجد سجدتين، ثم قام فركع ثلاث ركعات قبل أن يسجد، ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، إلا أن ركوعه نحو من قيامه. قال: ثم تأخر في صلاته فتأخرت الصفوف معه، ثم تقدم فقام في مقامه وتقدمت الصفوف، فقضى الصلاة وقد طلعت الشمس، فقال: يا أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت بشر، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. وساق بقية الحديث.
نعم، هذه الترجمة. قال المؤلف: باب من قال أربع ركعات، يعني في صلاة الكسوف، أربع ركعات في ركعتين، في كل ركعة ركوعان، أربع ركعات في كل ركعة سجدتان. ذكر المؤلف حديث جابر بن عبد الله، والحديث أخرجه مسلم بطوله. وقوله كسفت الشمس، يقال كسفت أو كسفت الشمس والقمر، في أصح الأقوال. وقال بعض العلماء إنما يقال كسفت للشمس وكسفت للقمر، وفي الصواب أنه يطلق أحدهم على الآخر، يقال كسف القمر وكسفت الشمس، وخسف القمر وخسفت الشمس. كسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن الصغير للنبي صلى الله عليه وسلم، مات وهو أشهر، فقال الناس: إنما كسفت لموت إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم خطب، لما صلى خطب الناس وبين لهم أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، قال إن القمر الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت البشر، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أزال هذا الاعتقاد الذي كان يعتقده بعض أهل الجاهلية من أن الشمس والقمر ينكسفان لموت عظيم أو لولادة عظيم، بين النبي صلى الله عليه وسلم القمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولا لحياته في اللفظ الآخر هنا لا ينكسفان لموت بشر، في اللفظ الآخر ولا لحياته، لا يكفان لموت أحد ولا لحياته، وفي اللفظ الآخر يخوف الله بهما عباده، بين أن الحكم ذلك التخويف، بدا أن الآيات يوصلها الله التخويف، الكسوف والخسوف والزلزلة والرياح والعواصف والعاصير والفيضانات والبراكين، كلها آيات يخوف الله بها عباده، وليس ظواهر بشرية كما يقوله بعض ضعفاء الإيمان والبصائر، يقول هذه ظاهرة أرضية وظاهرة. والشمس والخسوف وإن كان يدركان الحساب، إلا أن الحكمة هو التخويف، فلهما سبب حسي وهو الحساب، يعرف الحساب، وله سبب شرعي وهو التخويف كما في هذا الحديث وفي غيره. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر وتأخرت الصفوف، وتقدم وتقدمت الصفوف. جاء في الحديث الآخر بيان سبب ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال لما تقدم قال قربت إلى الجنة حتى رأيت أني أتناول عنقودا منها، ولما تأخر قال قربت إلى النار فتكعكع وتكعكعت الصفوف حتى خشيت. فهذه على أنه كشف له عن الجنة والنار. في الآخر رأيت في مقامه كل رأيت في مقامه هذا الجنة في مقام هذا الجنة والنار. وهذا اليوم الذي كتب في الشمس هو اليوم العاشر من السنة العاشرة، قيل اليوم العاشر في يوم في عاشر الشهور السنة العاشرة من الهجرة. قيل إن هذا في رد لقول الهيئة القائلين أنه لا يمكن كسوفها في غير يوم السابع والثامن والتاسع والعشرين. وفي رواية النبي قال رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا وهو في مقامه، حين رأيتموني تأخرت. ولما تقدم قال لقد رأيتني أريد أن أخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني تقدمت. وهذه الترجمة قال باب من قال أربع ركعات في يعني في صلاة الكسوف، والحديث الذي ذكره فيه ست ركعات، في كل ركعة ثلاث ركوعات. والمؤلف رحمه الله يبين هنا في هذا الحديث في الحديث الذي بعده أربع ركوعات، وهنا فيه أربع، هنا ست ركوعات، يبين ما ورد من الحديث، وأنه ورد أربع ركوعات كما في حديث جابر الذي بعده، وجاء ست ركوعات كما في هذا الحديث. ففي هذا الحديث ثلاث ركوعات في كل ركعة، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. وفي حديث أبي التي بعد هذا في خمس ركوعات في كل ركعة، في حديث ابن عباس الذي بعده أربع ركوعات في كل ركعة ركعتان. إذا جاء أربع ركوعات وخمس ركوعات وثلاث ركوعات وأربع ركوعات. وهذه الحديث ثابتة، وقد أخرج مسلم رحمه الله حديث جابر هذا في ثلاث ركوعات في الركعة، وأخرج حديث ابن عباس في أربع ركوعات في كل ركعة. وهذه الحديث تدل على أن الكسوف لها صفات، وأن من جملة صفاتها أن ركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات، ومن جملة صفاتها ركعتان في كل ركعة أربع ركوعات، ومن جملة صفاتها ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات. فذهب إلى هذا بعض أهل العلم وقالوا إن هذا إن هذه الأحاديث هي تدل على أن صفة الكسوف لها هيئات ولها صفات، والإمام يختار صفة من هذه الصفات، وهذا ماشي على القاعدة عند المحدثين المتأخرين أن الزيادة على من الثقة مقبولة، فإذا زاد لها الثقات فيكون المصلي مخير بين يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعات أو ثلاث ركعات أو أربع أو خمس. وذهب المحقق من العلم إلى أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان، وأنه لا يزاد على ركوعين، وأخذوا بالحديث الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، والذي أخذه البخاري فقط من هذه الآيات والصفات أن ركعتان في كل ركعة ركوعان فقط، ولم يخرج البخاري في كل ركعة ثلاث ركوعات أو أربع أو خمس. فقالوا إن صلاة الكسوف لا يزاد فيها على أربع ركوعات، وهي ركعتان في كل ركعة ركوعان، عملا بالحديث التي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، والذي أخرجه البخاري فتكون هذه أرجح، ترجح على الروايات التي الحديث التي فيها ثلاث ركعات وأربع ركعات وخمس ركعات، لأنها متعارضة، لأن الكسوف إنما وقع مرة واحدة في هذا النبي في اليوم الذي مات فيه إبراهيم، فكيف تأتي هذه الحديث فيها ثلاث ركعات وخمس ركعات وأربع ركعات وصلت الكسوف مرة واحدة؟ ما فعله النبي إلا مرة واحدة. فلهذا أرجحوا الحديث الذي اتفق فيه عليه الشيخان البخاري ومسلم، والذي أخرجه البخاري وحده، أنها ثلاث، أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان. وذهب إلى هذا كبار الأئمة كالشافعي وأحمد والبخاري، قال وما عدا هذه الكيفية شاذة، فهي شاذة، وإن كان رواها مسلم فهي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وهذا هو الشاذ. قالوا إنها وهم، تعتبر وهم من بعض الرواة، ويرجح ما اتفق عليه الشيخان. والأولون قالوا إن المدة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان المدينة مدة 10 سنوات، ويبعد أن تكون الكسوف ما حصل إلا مرة واحدة، هذه تدل على أن حصل الكسوف مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الكيفيات كلها، صلى مرة ثلاث ركعات ثلاث ركعات، ومرة خمس ركعات، ومرة أربع ركعات، ومرة أربع ركعات، فيكون الإنسان مخير بين هذه الكيفيات وهذه الصفات. والأرجح والمعتمد هو ما ذهب إليه المحققون، والمتمشي مع طريقة المحدثين القدامى، وأن الزيادة من الثقة لا تقبل على كل حال، وننظر فيها وقد تكون شاذة، فيكون هذا شذوذ ووهم، لأن الكسوف ما حصل إلا مرة واحدة، وهو في اليوم الذي مات فيه إبراهيم، كما جاء في هذا الحديث في تصريح به في أحاديث الكسوف الصحيحة. نعم. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي، وسيأتي في الحديث أيضا الأمر بالصدقة والأمر بالتكبير والأمر بالدعاء، وفيه الحث على الطاعات الكسوف، وهو أمر استحباب، وأنه يندب الصدقة والعتق والتكبير والدعاء والتضرع إلى الله حتى ينجلي. نعم.
حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن هشام قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحو من ذلك، فكان 4 ركعات و4 سجدات، وساق الحديث.
نعم. وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي، وهو موافق للترجمة، طيب من قال 4 ركعات، هذا هي موافق للترجمة، فيه النبي صلى 4 ركعات و4 سجدات، وهذا هو الأرجح، وهو الذي اتفق عليه الشيخان أن صلاة الكسوف تفعل هكذا 4 ركعات و4 سجدات. وقل في يوم شديد الحر فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، يعني يسقطون من طول القيام، وكما سيأتي أن النبي صلى صلاة طويلة، قالت عائشة ما رأيت صلى صلاة أطول منها، جاء في بعض الحديث كما سيأتي أن القراءة الأولى بقدر سورة البقرة، والقراءة الثانية بقدر سورة آل عمران، والقراءة الثالثة بقدر سورة النساء، والقراءة الرابعة بقدر سورة المائدة، صلاة طويلة، والركوع طويل والسجود طويل. قال فأجعلنا تخرون يسقطون من طول القيام. نعم
أحسن الله عليك.
وجعل يتغشاهم كما جاء أن أسماء جاءت لعائشة وتصلي فقالت ما للناس فأشارت إلى السماء فقالت آية فأشارت إلى نعم وأنه ناس جعل يتغشاهم الكرب ويسقطون ويصب عليهم الماء. نعم.
حدثنا ابن الشرح قال حدثنا ابن وهب حاون وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف.
نعم. أخذ الشيخ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه يقولوا صف الناس يعني اصطف الناس ويصرح صف الناس يعني صف النبي صلى الناس وراءه صف الناس فاعلا اصطف الناس ناس فاعل ويجوز أن يكون صف الناس يعني صف رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مفعول. يقول اقترأ يعني افتعال من القراءة وفيه قول فانجلت الشمس قبل أن ينصرف هي أن الانجلاء وقع قبل انصراف النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الحديث أنها أنه لم ينجلي إلا بعد في غير الصحيحين والصواب أن ما دلت على الحديث أنه أن الانجلاء حصل قبل الانصراف. أما ما ورد من بعض الروايات أنه كان يدعو كذا حتى ينجلي يقدم عليه ما أخذه الشيخان. وهذا الحديث فيه في النبي صلى 4 ركعات في 4 سجدات في كل ركعة ركوعان وفي دليل على أن القراءة الأولى تكون طويلة والقراءة التي بعدها دونها كل قراءة كل قيام يكون دون الذي قبله. وفي طالة الركوع والقيام أيضا والسجود مع القراءة في القراءة طويلة والركوع طويل والسجود طويل في مشروعية الإطالة في صلاة الكسوف في القراءة في القيام في الركوع وفي السجود. نعم. وسيأتي أيضا أن يجهر بالقراءة وأن يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف والخسوف في الشمس والقمر. نعم.
حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال كان كثير بن عباس يحدث أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس مثل حديث عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركعتين.
نعم. هذا أخذ الشيخان والنسائي وفيه أن هذا الحديث مثل حديث عروة أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركعتين وهذا هو الذي اتفق عليه الشيخان وهو المعتمد. نعم.
حدثنا أحمد بن الفرات بن خالد أبو مسعود الرازي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن أبي جعفر الرازي قال أبو داود: وحدثت عن عمر ابن شقيق قال حدثنا أبو جعفر الرازي، وهذا لفظه وهو أتم، عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقرأ بصورة من الطول، وركع 5 ركعات وسجد سجدتين، ثم قام الثانية فقرأ صورة من الطول وركع 5 ركعات وسجد سجدتين، ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها.
نعم، هذا الحديث حديث أبي بن كعب في إسناده أبو جعفر عيسى بن عبد الله الرازي متكلم فيه. قيل إنه مجهول، فالحديث فيه ضعف. قيل عنه إنه مجهول، وقيل إنه سيء الحفظ، فالحديث فيه ضعف. والحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات على المسند والحاكم والبيهقي، وفيه أن النبي قرأ صلى بهم قرأ سورة من الطول، يقال الطول والطول، يعني من السورة الطوال، وفيه أنه ركع 5 ركوعات في كل ركعة وسجد سجدتين، وفيها من النكارة قوله جلس كما هو سيقول القلح يدعو حتى انجلى كسوفها، هذا مخالف للحديث عائشة السابق أن انجلى قبل الصلاة، قال وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، وهذا فيه أنها تأخر الانجلاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها. هذا من أوهام عبد الله محمد بن عبد الله بن جعفر الرازي، فالمعتمد ما دل عليه حديث عائشة في الصحيحين أن الانجلاء قبل أن ينصرف، وأما هذا الحديث الضعيف فيه أنه أن الانجلاء ما حصل انتهت الصلاة ولا منجل وأن بقي مستقبل القبلة. نعم، لا يقول ثم وسجد ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها، ظاهرون بعد السلام جلس كما هو يعني على الهيئة التي هو يستقبل القبلة. سمعت الخلاف الآن الكلام العلماء في هذا، العلماء قد حصل كسوف مرات بعضها، لكن المحققون عملوا بما دل عليه بما اتفق عليه الشيخان واخذ البخاري من انه نفس مره واحده. نعم، الحديث فيها تصريح بان الكسوف يوم مات ابراهيم مو مره واحده يوم السنه العشر. نعم،
احسن الله اليك. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا حبيب بن ابي ثابت عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد، والأخرى مثلها.
نعم، وهذا أخرجه مسلم صحيح الترمذي والنسائي، وفيه أنه صلى ركعتان في كل ركعة ركعتان وسجدتان، وهذا هو الذي اتفق عليه الشيخان. نعم،
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا ثعلبة ابن عباد العبدي من أهل البصرة أنه شهد خطبة يوما لسمرة بن جندب رضي الله عنه، قال سمرة: بينما أنا وغلام من الأنصار نرمي غرضين لنا حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو 3 في عين الناظر من الأفق اسودت حتى آضت كأنها تنومة، فقال أحدنا لصاحبه: انطلق بنا إلى المسجد فوالله ليحدثن شأنها
هذه الشمس
هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته حدثا. قال فدفعنا فإذا هو بارز فاستقدم فصلى فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا. قال ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا. قال ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا. ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك. قال فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية. قال ثم سلم ثم قام فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبده ورسوله. ثم ساق أحمد بن يونس خطبة النبي صلى الله عليه وسلم.
الحديث السابق مسلم طعن فيه ابن حبان وقال أنه ليس بالصحيح لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن طاووس ولم يسمعه حبيب من طاووس. وحبيب معروف بالتدريس ولم يصرح بالسماع من طاووس. ولكن الحديث خرجه الإمام مسلم والحديث كان في أحد الصحيحين وفي أحد الرواة مدلس. معروف أن على الشيخين أنهم يعتنيان برواية المدلسين وأن البخاري ومسلم لا يروي عن المدلس إلا ما ثبت سماعه عنه. فالتدريس مأمون فيه إذا جاء الحديث الصحيحين فهو مأمون لأن العلماء تلقتهما بالقبول. والشيخان اعتنيا برواية المدلسين فلا يرويان عن المدلس إلا ما صح وثبت سماعه عنه. ولهذا حينما يقول الهيثم إن الحديث رجاله رجال الصحيحين ما يكفي في تصحيح الحديث. رجال الصحيحين لأن الصحيحين أصحاب صاحب الصحيحين قد يرويان عن ضعيف ولكن يرويان ما صح عنه ما صح وثبت. لكن في غير الصحيحين من يأمن هذا؟ غير الصحيحين لا، إذا كان ضعيف فلا تعتبر روايته بمجرد ورودها لأنه إذا كان ضعيف فهو مطعن فيه. فليس كل رجال الصحيحين يقبلان في غير الصحيحين لأن صاحب الصحيح اعتنيا برواية الضعفاء والمدلسين فلا يروي عنهم إلا ما صح وثبت إلا ما صح عنهم. والحديث هذا حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أخبرنا الأسود بن قيس قال حديث ثعلبة بن عباد عباد بكسر العين عباد العبدي. وسمرة أخبر أنه غلام من الأنصار يرمون غرضين غرض الهدف يعني الهدف يتعلمان الرماية. قال حتى إذا كانت الشمس قيد رمحة في عين الناظر اسودت حتى آضت يعني رجعت وصارت كأنها تنومة نوع من النبات نبات الأرض وفي ثمره سواد قليل. فقال سمرة الشاب وهو اللي صاحبه ارجع بنا إلى المسجد لننظر ماذا يعمل النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم الشمس للنبي صلى الله عليه وسلم حدثا شأن هذه الشمس يحدث النبي حدثا. وفعلا صلى النبي صلاة الكسوف. قال فدفعنا يعني اندفعنا إلى المسجد فإذا هو بارز هذه اللي هو بارز يعني من البروز وهو الظهور. قال بعضهم تصحيف وإنما هو فإذا هو بأزز البال الجر بأزز والأزز الجمع الكثير فإذا هو بأزز يعني فإنه وتكون بارز من البروز هذا التصحيف. والصواب قال بعضهم فإنما هو بأزز يعني كثير الزحام والناس أزز إذا كثروا. والمعنى انتهيت إلى المسجد فإذا رسول الله ممتلئ بالناس. قال فاستقدم فصلى فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط، في أن صلاة الكسوف صلاة طويلة في السماء قط في الإثبات. قال بعضهم أنها مختصة بالنفي، وقيل ربما تستعمل بدون النفي كما فيها هنا، كنت أراه قط. وقول لا نسمع له صوتا يستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بالقراءة، ولكن أجيب بأن لا نسمع صوته كأنه بعيد، لأنه بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد قد امتلأ ولا يسمع القراءة. وجاء التصريح في الحديث الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة. قال ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط، هي أن الركوع طويل لا نسمع له صوتا لبعده يعني. قال ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك. هذا في دليل مشروعية الإطالة في صلاة الكسوف، القراءة والقيام والركوع والسجود. قال فوافق تجل الشمس يوسف في الركعة الثانية، ولم وافق الأحاديث الصحيحة. قال ثم سلم ثم قام فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبده ورسوله. ثم ساق أحمد بيونس شيخ المؤلف خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي خطب الناس وعلى صلاة الكسوف وذكرهم، والحديث خرجه الترمذي مختصرا والنسائي مطولا مختصرا وخرجه ابن ماجه أيضا مختصر. والحديث أعله ابن حزم وعلي بن المديني بجهالة ثعلبة بن عباد، ولكن على كل حال الحديث موافق للحديث في أن النبي صلى ركعتان في كل ركعة ركوعان، وفي إطالة القراءة والركوع والسجود. والسنة قالوا لا نسمع له صوتا، والحديث فيه دليل على أن الجهر بالقراءة، وهذا يحمل على أنه سبب الوعد. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة الهلالي قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة، فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام ثم انصرف وانجلت، فقال إنما هذه الآيات يخوف الله بها، فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة.
نعم. هذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي، وحديث قبيصة الهلالي قال فخرج فزعا يجر ثوبه، وفي اللفظ الآخر يخشى أن تكون الساعة، في اللفظ الآخر خرج يجر رداءه، صحيح يخشى أن تكون الساعة، ففي دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يخاف، وأن الله تعالى يرسل هذه إلى التخويف. قال فزعا في الفزع يخشى أن تكون الساعة، وكثير من الناس لا يبالون الآن، وصار يعلن عن في الجرائد في الصحف أن الكسوف يكون كذا، وصار شيء عادي. وينبغي الإنسان أن يكون عنده وجل وخوف، كما في إلا أن تبكوا فتبكوا، يعني على الأقل يكون عنده إحساس وشعور، ما يكون شيء عادي. النبي صلى الله عليه وسلم قال فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، هنا قال فخرج فزعا يجر ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة، فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام في مشروعية القيام، ثم صرف وانجلت خطب الناس فقال إنما هذه الآيات يخوف الله عز وجل بها، فإذا رأيتموها فصلوا، هنا قال فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة، يعني صلوا صلاة الكسوف مثل الصلاة التي آخر صلاة صليتموها من المكتوبة. وعلى هذا يلزم منها أن يكون عدد الركعات على حسب تلك الصلاة، وأن يكون الركوع واحدا، ومقتضى هذا أنه يجب على الناس العمل بهذا، ولكن هذا مخالف لما جاءت به الحديث الصحيحين وغيرهما أنه تصلى ركعتان في كل ركعة ركوعان، فالعمدة على ما دلت عليه الحديث. أما قولك أحدث صلاة صليتموها فهذا يحمل على أنه وهم من بعض الرواة. نعم نعم أربع مرات في كل ركعة ركوعان تقرأ الفاتحة قبلها في قراءتان قراءتان في كل ركعة قراءتان وقبل القراءة تقرأ الفاتحة. نعم
صلى الله عليه. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا ريحان بن سعيد قال حدثنا عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن هلال بن عامر أن قبيصة هلالية
فيها أيضا قال فصلى ركعتين فيه ظاهر أنه في كل ركعة ركوع واحد وهذا أيضا كذلك مخالف للحديث واحتج بهذا من قال إن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوع واحد وهو مذهب الأحناف قال إن صلاة الكسوف ركعتان بركوع واحد كسائر الصلوات والصواب الذي ذهب عليه جمهور العلماء أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان أما حديث أما هذا الحديث فهذا الحديث فيه يعني فيه مخالفات للأحاديث الصحيحة من هذا أنه في كل ركعة ركوعان ومنها أنه قال صلوا كأحدث الصلاة صليتموها مكتوبة. نعم في هذا استدلوا به على في كل ركعة ركوع ركوع واحد خلا بهذا الأحناف لكن هذا غير يعني هذا ذهب إليه الحناف ولكنه مخالف للحديث الصحيح الصريح. نعم.
حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا ريحان بن سعيد قال حدثنا عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن هلال بن عامر أن قبيصة الهلالية حدثه أن الشمس كشفت بمعنى حديث موسى قال حتى بدت النجوم.
حديث موسى والحديث الذي قبله وفيه قال حتى بدت النجوم يعني حصل ظلمة غابت الشمس وبدت النجوم ولكن هذا الحديث موسى فيه يعني فيه مخالفة فيه شذوذ وفيه مخالفة للحديث الصحيحة. العمدة على الركوع الأول والقراءة الأولى العمدة على الركوع الأول صار صحيح.
باب القراءة في صلاة الكسوف. حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة وعبد الله بن أبي سلمة عن سليمان بن يسار كلهم قد حدثني عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فقام فحذرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة البقرة وساق الحديث ثم سجد سجدتين ثم قام فأطال القراءة فحذرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة فجهر بها يعني في صلاة الكسوف. حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خسفتش
عن ابن عباس عن ابن هريرة
عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة
النسخة الثانية عن ابن عباس عن أبي هريرة
قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا بنحو من سورة البقرة ثم ركع وساق الحديث.
نعم هذا الباب عقده المؤلف للقراءة في صلاة الكسوف ذكر حديث عائشة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فقام فحذرت قراءته يعني قدرت يعني قدرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة البقرة وساق الحديث ثم سجد سجدتين ثم قام فأطال القراءة فحذرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران. وهذا الحديث أخرجه الشيخان قال الترمذي وقال المنذري والترمذي بمعناه أيضا وفي سند محمد بن إسحاق لكنه صرح بالسمع ومدلس لكنه صرح بالسمع وثقة فصرح بالتحديث فزال ما يخشى من تدريسه. ولكن من المعلوم أن مرضه الشيخان فلا، فإنه يعتنيان برواية المدلسين. وفي هذا الحديث إطالة القراءة، وأنه قرأ بسورة البقرة. يقول فحذرت، قال بعضهم هذا فيه دليل، قدر دليل على أنه لا يجهر بالقراءة، ولا لو كان يجهر بالقراءة ما يحتاج يقدر، يعلمها بيقين. استدل به بعضهم بأنه لا يجهر بالقراءة، وذهب إلى هذا مالك وأصحاب الرأي، وكذلك الشافعي. ولكن الصواب أنه جهر بالقراءة، جاء مصرح من في الأحاديث الأخرى، والمثبت مقدم على النافي. قال بعضهم إن هذا إن الجهر لا يكون في صلاة الليل، لكن ليس بظاهر الحديث. سبق حديث عائشة قال جهر فيها بالقراءة. والحديث الثاني حديث العباس بن الوليد بن مزيد، مزيد على وزن المكتب، قال أن رسول الله قرأ قراءة طويلة فجهر بها، يعني في صلاة الكسوف. هذا الصريح في أنه جهر بالقراءة، وفي الرد على من قال أنه يسر بالقراءة. والحديث أبي هريرة قال خسفت الشمس فصلى رسول الله والناس معه فقام قياما طويلا لنحو من سراء من سورة البقرة ثم ركع. حديث أخرجه الشيخان والنسائي، وفيه مشروعية القيام الطويل في صلاة الكسوف، وأنه قدر بقدر قراءة سورة البقرة. نعم.
باب أينادى فيها بالصلاة.
بركة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية،
يعني سورة الفاتحة. سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، يعني اشتملت على المطالب. نعم، المطالب العالية لا شك. نعم،
على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن.
الله أكبر.
فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء، مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومداره عليها، وهي الله والرب والرحمن.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الأسماء العظيمة الله والرب والرحمن، ترجع إلى جميع الأسماء. نعم، اعلم.
أحسن الله عليك. اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن. فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء، مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها، وهي الله والرب والرحمن.
الله هو المألوف الذي له القلوب محبة وتعظيما وإجلالا وخوفا ورجاء، له القلوب، والقلوب لا حياة لها إلا بالله، فإذا انصرفت عن الله هلكت. والرب هو رب العباد بنعمه، خالقهم ومربيهم ومدبرهم. والرحمن من رحمته سبحانه وشاف كل شيء، ويرحمهم رحمة عامة، ويرحمهم من رحمة خاصة، من رحمته تعالى بهم أنه يرزقهم ويعافيهم ويجيب دعاءهم. حتى الكافر تسمى الرحمة العامة، لأن رحمة الله ما بقي، ما أبقاه، يرزقه ويعافيه ويعطيه ويمده بالمال والولد وهو يعبد غير الله. والرحمة الخاصة خاصة بالمؤمنين، وفقهم وهداهم للإيمان والإسلام، وكان بالمؤمنين رحيما. نعم،
أحسن الله عليك. وبنيت الصورة على الإلهية والربوبية والرحمة، فإياك نعبد مبني على الإلهية، وإياك نستعين على الربوبية وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة. والحمد يتضمن الأمور الثلاثة، فهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته، والثناء والمجد كمالان لجده.
والثناء والمجد
والثناء والمجد كمالان لجده
كمالان لجده
نعم صلى الله عليه
وسلم يعني عظمته الجد تلقى العظمة تعالى جدك تلقى عظمتك يطلق الجد على الحظ يقول لا ينفع ذا الجد فيه يطلق الجد على أب الأب له معاني نعم
صلى الله عليه. وتضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها وتفرد الرب تعالى
وتضمنت
صلى الله عليه وتضمنت إثبات المعاد
مالك يوم الدين أو الجزاء والحساب البعث والمعاد والجزاء والحساب نعم
وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق
هو تعالى هو الحاكم بين عباده بحكم الجزاء يوم القيامة كما أنه الحاكم بين عباده بشرعه بما زلهم الشرع والحاكم بين عباده في قضائه وقدره نعم
وكون حكمه بالعدل وكل هذا تحت قوله مالك يوم الدين
الله أكبر
وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة أحدها كونه رب العالمين فلا يليق به أن يترك عباده سدى هملا لا يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم
وتضمنت
صلى عليك وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة أحدها كونه رب العالمين فلا يليق به أن يترك عباده
كونه رب العالمين كونه رب العالمين
صلى عليك كونه رب العالمين فلا يليق به أن يترك عباده سدى هملا لا يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيهما فهذا هضم للربوبية ونسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق به
لا يليق بالرب أن يترك خلق سدى لا يعرفون الطريق المصير إليه هذا هضم نقص في الربوبية نقص ربوبية ربوبية تقضي أن يرسل الرسل ونزل الكتب حتى تقوم الحجة على الناس حتى يعرف أن الطريق الخير وطريق الشر طريق المصير إلى الله فقول هذا في على إثبات النبوات ما يمكن هذا ما يدل على قوله تعالى يحسب الإنسان ويترك سدى هذا حسيت أن ما خلق لكم عبثا يعني هملا لا تؤمرون ولا تنهون في الدنيا ولا تجزون ولا في الآخرة نعم
صلى الله عليك وما قدره حق قدره من نسبه إليه
من نسبه قبل الصدر صدر
صلى الله عليك الثاني أخذها من اسم الله وهو المألوه والمعبود
قبل
صلى الله عليك فهذا هضم للربوبية ونسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق به وما قدره حق قدره من نسبه إليه الثاني أخذها من اسم الله وهو المألوه المعبود ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من طريق رسله
نعم المألوه المعبود العبادة أين تكون كيف نعرف العبادة إلا من طريق الرسل الذي أرسلهم الله نعم
صلى عليك
المألوه المعبود المألوه المعبود بما شرعه في كتابه في كتبه وعلى سنة رسله وهذا يقتضي ثبوت النبوات نعم
صلى الله عليك الموضع الثالث من اسمه الرحمن فإن رحمته تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم بما ينالون به غاية كمالهم فمن أعطى اسم الرحمن حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكلى وإخراج الحب فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح فمن أعطى اسم الرحمن حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكلى وإخراج الحب فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب وأدرك منه أولو الألباب أمرا وراء ذلك الموضع الرابع من ذكر يوم الدين فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه بأعمالهم فيثيبهم على الخيرات ويعاقبهم على المعاصي والسيئات.
فيثيبهم
على الخيرات ويعاقبهم على المعاصي والسيئات. وما كان الله ليعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه، والحجة إنما قامت برسله وكتبه، وبهم استحق الثواب والعقاب، وبهم قام سوق اليوم الدين، وسيق الأبرار إلى النعيم والفجار إلى الجحيم. الموضع الخامس من قوله إياك نعبد، فإن ما يعبد به الرب تعالى لا يكون إلا على ما يحبه ويرضاه، وعبادته وهي شكره وحبه وخشيته فطري ومعقول للعقول السليمة، لكن طريق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا برسله وبيانهم. وفي هذا بيان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول يستحيل تعطيل العالم عنه كما يستحيل تعطيله عن الصانع، فمن أنكر الرسول فقد أنكر المرسل، ومن لم يؤمن به. ولهذا جعل الله سبحانه الكفر برسله كفرا به. الموضع السادس من قوله اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، فالهداية هي البيان والدلالة ثم التوفيق والإلهام، وهو بعد البيان والدلالة، ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل، فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق
الله.
وجعل الإيمان في القلب وتحبيبه إليه وتزيينه في القلب، وجعل مؤثرا له راضيا به راغبا فيه.
نعم، البيان يسبق، البيان إذا تبين رسالة هدى بعد ذلك يأتي التوفيق، يوفقه الله لعالم علم ما شرعه الله وما أحبه الله، بعد ذلك يأتي التوفيق يوفقه الله للعمل والاستقامة. نعم،
وهما هدايتان مستقلتان لا يحصل الفلاح إلا بهما،
هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والتسديد، هدايتان لا يحصل التوفيق إلا بهما، الموفق الذي علم ما شرعه الله ثم عمل به. نعم،
وهما متضمنتان تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلا وإجمالا، وإلهامنا له، وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرا وباطنا.
وهما
صلى الله عليه، وهما هدايتان مستقلتان لا يحصل الفلاح إلا بهما، وهما متضمنتان تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلا وإجمالا.
هذه هداية الدلائل والإرشاد، تعريف ما لم نعلمه إجمالا وتفصيلا، وإلهامنا للعمل، هذه هداية التوفيق والتسديد.
وإلهامنا له، وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرا وباطنا.
الأولى عامة، الأولى عامة للمؤمن والكافر، قال تعالى وهديناه النجدين، بين الله تعالى طريق الخير وطريق الشر، طريق الخير وطريق الشر للمؤمن والكافر، والثاني خاصة بالمؤمن، إلى التوفيق والتسديد، خص الله المؤمن فوفقه للعمل، والثاني أو الأولى هداية الدلالة والإرشاد، بين الله الحق، طريق الحق وطريق الباطل، هذا معروف للمؤمن والكافر. نعم،
صلى الله عليك. ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم.
ثم
خلق القدرة لنا على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم. ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه جرفة. ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاة.
نعم، الدوام يعني، نسأل الله أن يثبتنا من قرآن.
ومن هنا يعلم اضطرارا، ومن هنا يعلم اضطرارا العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة. ومن هنا يعلم اضطرارا العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة، وبطلان قول من يقول إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم.
نعم، بعض الناس يقول اهدنا الصراط المستقيم، يقول هو من هدي كيف يسأل الهداية، ثم أجابوا قالوا يسأل السبعة عليها، وهذا خطأ. الهداية عامة الآن، اهدنا الصراط المستقيم يعني ثبتنا يا الله على ما علمنا، وعلمنا ما جهلنا في شيء لا تعلمه، فتسأل الله أن يهديك ويهديك له ويبين لك طريق الحق في الأشياء التي لا تعلمها، والأشياء التي تعلمها في حاجة إلى أن تعمل بها، إلى أن يوفقك للعمل بها. كم من أشياء نعلمها ولا نعمل بها؟ كثير. يعلم الإنسان مشروعية صلاة الضحى ولا يصلي، ويعلم هذا ولا يصلي الضحى. يعلم صيام مثلا الاثنين والخميس كل شيء ولا يصوم مثلا، وبحاجة إلى أن يهديه الله ويلهمه ووفقه للعمل. يعلم بر الوالدين وقد لا يبر الوالدين. يعلم صلة الرحمة وصلة أصل ورحمة. يعلم وجوب إنكار المنكر وهو لا ينكر المنكر. يحتاج إلى أن يوفقه الله، يحتاج إلى الهداية، إلى التوفيق والتسديد. اهدنا الصلاة والسلام، اهدنا، يعلمنا يا الله ما جهلنا، وثبتنا على ما عملنا به، ووفقنا للعمل بما لا نعمل به. كل داخل اهدنا الصراط المستقيم. هذا قصور وتقصير. قال بعضهم إن المؤمن هدي فكيف يسأل الهداية؟ لا، المؤمن هدي لبعض الأشياء، وفي أشياء لم بحاجة إلى أن يهدى لها، وفي أشياء لم يعلمها بحاجة إلى أن يعلمه الله إياها، يهديه العلم بها. وفي حاجة أيضا إلى الثبات على ما علمه. نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم.
وطلان قول من يقول إذا كنا مهتدين كيف نسر الهداية، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم.
صحيح.
وما لا نريد
حضرت شيئا غابت عنك أشياء، حضرت شيء وفاتك شيء كثير ما علمته. نعم
صلى الله عليه. وما لا نريد فعله تهاونا وكسرا مثل ما نريده.
صحيح.
أو أكثر منه أو دونه.
صحيح.
وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله، فأمر يفوت الحصر، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة.
صحيح. على الهداية التامة في شيء تعلمه ولا تعمله، في شيء تريد أن تعمله ولا تقدر عليه، في حاجة إلى أن يقدرك الله عليه، وفي حاجة تجهله، في حاجة إلى يهديك الله للعلم به، وفي حاجة أيضا إلى الثبات على ما عملت به، تسأل الله أن يثبتك عليه. نعم
صلى الله عليه. فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام. وللهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها، وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة، وهو الصراط الموصل إليها. فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه.
في قوله سيهديهم ويصلح بالهم. إذا هداية، هداية إلى الجنة. جاء في قوله سبحانه أن المؤمن يهتدي إلى مسكنه في الجنة أهدى من مسكنه في الدنيا. هذه هداية، هداية إلى الجنة. والكافر هدايته إلى النار، فهدوهم إلى صراط الجحيم، صلى الله عليه وسلم. وهناك هداية أيضا، هداية أولى، وهي الهداية بمعنى الهداية العامة الشاملة للجميع، لبني آدم والحيوانات، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ومن ذلك هداية الطفل إلى ثدي أمه، وهداية الطيور إلى أوكارها، وهداية الأنعام لمراعيها. هذه عامة لجميع المخلوقات، بني آدم وغيرهم. ثم الهداية الثانية هداية الدار والرشاد خاصة ببني آدم، لكنها شامل المؤمن والكافر. ثم الهداية الثالثة خاصة بالمؤمن، وهي التوفيق والتسديد. والهداية الرابعة الهداية إلى الجنة وإلى النار. فالمؤمن يهديه الله للجنة، والكافر يهديه إلى النار، فهدوهم إلى صراط الجحيم، سيهديهم ويصلحوا بعدهم. نعم. ويدخلهم الجنة تعرف على
صلى الله عليه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار، يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم.
اللهم
وعلى قدر
الله أكبر. وعلى قدر
صلى الله عليه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار، يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم.
نعم. إذا ثبتت قدم الإنسان على الصراط المنصوب في الدنيا واستقام على طاعة الله، ثبت قدمه على الصراط الصراط المنصوب على مثل جهنم فيعبر منه إلى الجنة ويتجاوزه. ومن لم يستقم على هذا الصراط في الدنيا لا يستقيم على الصراط في الآخرة، يسقط في النار نعوذ بالله. على الصراط كلاليب تأمر بخطف من أمرت بخطفه، فناج مسلم ومكرد على وجهه في النار. صراطان، صراط في الدنيا من استقام عليه عبر الصراط الحسي في الآخرة، ومن لم يستقم على هذا الصراط فإنه لا يتجاوز الصراط في الآخرة بل يسقط في النار نعوذ بالله. نعم
صلى الله عليك. وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط.
أعود قبل سطرين.
صلى الله عليك. وعلى هذا وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم.
صلى الله عليه وسلم تأخذ على الصراط المستقيم.
وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالطرف.
الصراط الحسي والمنصوب على متن جهنم، الناس يمرون عليه على حسب الأعمال. طائفة الزمرة الأولى تمر كالبرق، والطائفة الثانية كالريح، والطائفة الثالثة كما يفعلك كالطير، والطائفة الرابعة كأجاود الخيل، والطائفة الخامسة الرجل يعدو عدوى يركض ركضة، الطائفة السادسة الرجل يمشي مشى، الطائفة التي بعدها يزحف زحفة. وعلى الصراط كلاليب تخطف من أمرت خطفه وتلقيه في النار نسأل الله السلامة. والرسل والنبي قائم على الصراط اللهم سلم اللهم سلم سلم. نعم.
فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالطرف ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كشد الركاب ومنهم من يسعى سعيا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يحبو حبوا ومنهم المقدوس المسلم ومنهم المكردس في النار.
ذكر الطرف هنا من يمر كالطرف كالطير أيضا كالركبان كعجاود الركاب الراكب اللي يسرع في المشي في المركوبة. نعم
صلى الله عليه. فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا.
فلينظر العبد
سيره على ذلك
الصراط من سيره
سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا. حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا.
نعم. هل تجزون يعني سيره في الصراط الذي ينصر على جهنم مثل سيره على الصراط في الدنيا. من سار على الصراط المستقيم في الدنيا صار سيره سريعا على الصراط الذي يعلم في جهنم، ومن كان سيره متعسر في هذا الصراط تعسر سيره هناك جزاء وفاقة. وما ربك بظلام للعبيد. أعد فمك يا رئيس أعد.
صلى الله عليك. فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا.
الصراط يعني في الآخرة على هذا الصراط في الدنيا صراط المستقيم. نعم.
حذو القذة بالقذة جزاء وثاقا هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه فإن كثرت هنا وقويت فكذلك فيه.
يعني الشبهات والشهوات التي تصد الإنسان عن الصراط في الدنيا هي الكلاليب التي على الصراط اللي عمسها في جهنم تخطفه وتلغيه في النار. فهذه الشبهات التي في الدنيا والشهوات التي تمنعه من السير على الصراط المستقيم هي الكلاليب التي تخطفه في سيره على الصراط المنصوب على جهنم وتلقيه في النار. إذا ابتعد عن الشبهات والشهوات واستقام على الصراط المستقيم سلم من الكلاليب التي تخطفه على الصراط المنصوب على جهنم. وإن تخطفت الشبهات والشهوات وصرفته على الصراط المستقيم خطفته الكلاليب التي على متن جهنم وأغرته في النار نعوذ بالله.
تخطفه وتعوقه عن المرور عليه فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك وما ربك بظلام للعبيد.
سبحانه لا إله إلا
فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير والسلامة من كل شر. الموضوع السابع
فسعيش في سؤال الهداية.
صلى عليك. فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير والسلامة من كل شر. الموضوع السابع من معرفة نفس المسؤول وهو الصراط المستقيم، ولا تكون الطريق صراطا حتى تتضمن خمسة أمور.
بارك الله فيك. الموضوع السابع. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال حافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الحدود وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه. قال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع مرات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجبوه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ قال لا يا رسول الله. رواه البخاري. الزنا هو أن يفعل الرجل بالأجنبية ما يفعله الرجل بامرأته بأن يجامعها، وهذا هو الذي يجب الحد، هو أن يغيب الحشفة في الفرج. أما إذا وجد رجل مع امرأة ولم يثبت عليه الزنا بشهادة أربع شهادات أربع شهود يشهدون أن الميت في مكحلة أو يعترف على نفسه ويقر، فإنه لا يقام عليه الحد. والحد هو الحد للبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب يلزم بالفجارة حتى يموت، ولكنه لا يثبت الحد إلا بواحد إلا بأحد الأمرين، إما بالاعتراف والإقرار، وإما بشهادة أربع شهادة أربعة شهود يشهدون أن الميت مكحل. فإن شهد واحد أو اثنان أو ثلاثة جلد كل واحد منهم ثمانين جلدة حد القذف. فإن شهد أربعة فإنه يقاوم الحد على المشهود عليه، ولا يكاد يثبت حد الزنا بالشهود، كاد أن يسكت في حادثة عارقة. شهد ثلاثة إخوة والرابع ثم أراد أن يشهد ثم تلكع فجلدوا، فلا يكاد يقع يثبت حد الزنا بالشهود، وإنما يثبت في بالإقرار والاعتراف. واختلف العلماء في الإقرار بالزنا، هل يشترط التكرار أربع مرات؟ هل يشترط إقامة الحد يعني التكرار ولا بد أن يقر به أربع مرات؟ على قولين الجمهور ذهبوا إلى أنه اشترط تكرار الإقرار لهذا الحديث، حديث ماعز قال رسول الله فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، وقياسا على الشهادة بالزنا، لأنه يشترط شهادة أربعة على الزاني حتى يقام عليه الحد، يقاس عليه الإقرار لا بد أن يكون أربع مرات. وذهب آخر من أهل العلم هم الظاهرية ومالك والشافعي وآخر إلى أنه يكفي الإقرار مرة واحدة قياسا على سائر الأقارين كالقاتل والسرقة، يثبت بإقرار مرة واحدة. فكذلك الإقرار بالزنا قالوا أنه يقاس عليه، ولأن الأصل عدم اشتراط التكرار. وأجابوا عن حديث ماعز هذا لأنهم قالوا أنه حديث مضطرب، ولو سلم عدم الاضطراب فالتكرار فعل من ماعز من غير أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال كرر الإقرار، وإنما هذا فعله ماعز من غير أبي من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلب منه التكرار، فيكون دليل على الجواز لا على الاشتراط. يقول هذا الدليل على الجواز، يجوز أن يقرر أربع مرات لكن لا يشترط. ولم قالوا أيضا لم يذكر التكرار في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني حينما كان عسيفا على الرجل الذي كان عسيفا على امرأته هذا وزنى بامرأته فأقيم الحد على الشعب، والمرأة قال وكل النبي صلى الله عليه وسلم أنيس، فقال واذهب يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل له اطلب التكرار منها تعترف 4 مرات. قالوا فدل على أن التكرار ليس بواجب. وكذلك في حديث الجهنية الغامدية فإن قالت للنبي أتريد أن تردني كما رددت ماعدا، الغامدية والجهنية. وعلى كل حال هذا يحل محل اجتهاد الله بالنسبة للقاضي، فالقاضي إذا أخذ بقول الجمهور وتبين له أنه لا، أن الإقرار تكرر الإقرار يكرر الإقرار، وإلا تبين له وظهر له من الأدلة أن عدم التكرار فلا يكرر.
هل يكون في جلسة واحدة أو عدة جلسات؟
لا، ما يلزم في جلسة، في جلسة واحدة. ظهر له في حديث معاذ أنه في جلسة واحدة، أنه أقر ثم أعرض عنه وتنحى ثم في جلسة واحدة.
لكن هل يسأل الزاني صليت فيك مس فيك جنون؟
هذا الرواية الثانية سيرة الكلام عليها في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم مالك قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نبرت، قال لا يا رسول الله. استدل بالحديث على التثبت قبل إقامة الحد، استدل به بعضهم على أنه يلقن ما يسقط الحد، يلقن الجاني ما يسقط الحد. ولهذا قال النبي لعلك قبلت أو غمزت أو لمست، قال يا رسول الله. فإنه قال أتيت منها حراما ما يحل للرجل من امرأته. ففي دليل أنه لا بد من الإقرار البين الصريح، ولا بد من التصريح بالزنا باللفظ الصريح، لأنه قد يظن أن الحد يجب بغير التصريح، فقال لعلك قبلت أو لمست. فلا بد أن يعلم الجاني أن المراد الزنا جماع، ولهذا قال لعلك قبلت لعلك غمزت، قال لا يا رسول الله. في اللفظ الآخر قال لا يا رسول الله أتيت منها حراما ما يحل للرجل من امرأته. فعند ذلك قام عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا بد من الإقرار الشخص واعترافه على نفسه بإقرار بين صريح واضح لا لبس فيه. فإن كان في شك فلا بد أن يستفسر الحاكم الشرعي منه ويسأل حتى يتبين له أنه عرف معنى الزنا وأن المراد منه جماع. حديث أبي هريرة في قصة العسيف الذي زنى بامرأته، حديث أبي هريرة وحديث زيد بن خالد الجهني قال إن ابني هذا كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. نعم. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يطلب منه التكرار. نعم.
عفى الله عنك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، أي انتقل من الناحية التي كان فيها إلى الناحية التي يستقبل بها وجهه، فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ بفتح الهمزة، فحاء مهملة، فصاد مهملة، أي تزوجت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. متفق عليه. الحديث اشتمل على مسائل: الأولى أنه وقع منه إقرار 4 مرات، واختلف العلماء هل يشترط تكرار الإقرار بالزنا 4 أم لا. ذهب من قدمناه وهو الحسن ومالك والشافعي وداود وآخرون إلى عدم اشتراط التكرار، مستدلين بأن الأصل عدم اشتراطه في سائر الأقارير كالقتل والسرقة، وبأنه صلى الله عليه وسلم قال لأنيس فإن اعترفت فرجمها، ولم يذكر تكرار الاعتراف ولو كان شرطا معتبرا لذكره صلى الله عليه وسلم، لأنه في مقام البيان ولا يؤخر عن وقت الحاجة. وذهب الجماهير إلى اشتراط التكرار بالإقرار بالزنا 4 مرات مستدلين بحديث ماعز هذا، وأجيب عليهم بأن حديث ماعز اضطربت الروايات في عدد الإقرارات
قياسا أيضا على الشهود، أيضا قاسوا أيضا على الشهود، كما أنه يقام الحد بشهادة 4 شهود، فكذلك الاعتراف لا بد فيه من الإقرار 4 مرات هكذا قياسا عليه. نعم.
ووجيب عليهم بأن حديث ماعز اضطربت الروايات في عدد الإقرارات، فجاء هنا 4 مرات، ومثله في حديث جابر ابن سمرة عند مسلم، ووقع في طريق أخرى عند مسلم أيضا 2 أو 3، ووقع في حديث عنده أيضا من طريق أخرى فاعترف بالزنا 3 مرات.
المقصود أن قالوا هذا اضطراب مرة كذا مرة كذا. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قد شهدت على نفسك 4 مرات حكاية لما وقع منه، فالمفهوم غير معتبر، وما كان ذلك إلا زيادة في الاستثبات والتبين. ولذلك سأل صلى الله عليه وسلم هل به جنون، وأمر من يشم رائحته أو هو شارب خمر، وجعل يستفسره عن الزنا كما سيأتي بألفاظ عديدة، كل ذلك لأجل الشبهة التي عرضت في أمره، ولأنها قالت الجهنية أتريد أن تردني كما رددت ماعزا، فعلم أن الترديد ليس بشرط في الإقرار. وبعد، فلو سلمنا أنه لا اضطراب وأنه أقر 4 مرات فهذا فعل منه من غير أمره صلى الله عليه وسلم ولا طلبه لتكرار إقراره، بل فعله من تلقاء نفسه، وتقريره عليه دليل على جوازه لا شرطيته. واستدل الجمهور بالقياس على أنه قد اعتبر في الشهادة على الزنا 4، ورد بأنه استدلال واضح البطلان، لأنه قد اعتبر في المال عدلان، والإقرار به يكفي 1 اتفاقا. المسألة الثانية، دلت ألفاظ الحديث على أنه يجب على الإمام الاستفصال عن الأمور التي يجب معها الحد، فإنه روي في هذا الحديث ألفاظ كثيرة دالة عليها، ففي حديث بريدة أنه قال له أشربت خمرا؟ قال لا، وأنه قام رجل يستنكهه فلم يجد فيه ريحا، وفي حديث ابن عباس لعلك قبلت أو غمزت، وفي رواية هل ضاجعتها؟ قال نعم، قال فهل باشرتها؟ قال نعم، قال هل جامعتها؟ قال نعم، وفي حديث ابن عباس أنكتها لا يكني، رواه البخاري، وفي حديث أبي هريرة أنكتها؟ قال نعم، قال دخل ذلك منك في ذلك منها؟ قال نعم، قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال نعم، قال تدري ما الزنا؟ قال نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا، قال فما تريد بهذا القول؟ قال تطهرني، فأمر به فرجم. فدل جميع ما ذكر على أنه يجب الاستفصال والتبين، وأنه يندب تلقين ما يسقط الحد، وأن الإقرار لا بد فيه من اللفظ الصريح الذي لا يحتمل غير المواقعة. وقد روي عن جماعة من الصحابة تلقين المقر، كما أخرجه مالك عن أبي الدرداء وعن علي في قصة شراحة، فإنه قال لها عليه رضي الله عنه استكرهتي؟ قالت لا، قال فلعل رجلا أتاك في المنام، الحديث. وعند المالكية أنه لا يلقن من اشتهر بانتهاك الحرمات، وفي قوله أشربت خمرا دليل على أنه لا يصح إقرار السكران، وفيه خلاف، وفيها دليل على أنه يحفر للرجل عند رجمه، لأن في حديث بريدة عند مسلم فحفر له حفيرة، وفي الحديث عند البخاري أنها لما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه، زاد في رواية حتى مات. وأخرج أبو داود أنه قال صلى الله عليه وسلم، يعني حين أخبر بهربه، هلا رددتموه إلي؟ وفي رواية تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. وأخذ من هذا الهادوية والشافعي وأحمد أنه يصح رجوع المقر عن الإقرار فإذا هرب يترك لعله يرجع. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لعله يتوب إشكال، لأنه ما جاء إلا تائبا يطلب تطهيره من الذنب. وقد أخرج أبو داود أنه قال صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز: والذي نفس محمد بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. ولعله يجاب
الله له بين التطهيرين، التوبة مطهر والحد مطهر. وهل الأفضل له أن يأتي ويعترف أو يتوب فيما بينه وبين الله؟ الأفضل يتوب فيما بينه وبين الله ولا يأتي يقر، هذا الأفضل. الأفضل يتوب فيما بينه وبين الله، والتوبة تطهر من الذنب. وإذا قيم عليه الحد هو طهارة، الحد طهارة. والله تعالى أكرم من يجمع الفني عليه، يجمع بين عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. إذا قيم على الحد هذه طهارة، وإذا تاب وحده طهارة، كما في حديث عبادة لما بايع ذكر البيعة قال: فمن وفى فأجره على الله، ومن تم ذلك شيء فعقب به الدنيا فهو كفر بالله، ومن لم يفعل فأمره إلى الله، إن شاء غفر أو شاء عذاب، وكما جاء في الحديث. المقصود أن التوبة طهارة وحدها، والحد طهارة. نعم.
ولعله يجاب،
هذا فيه إشكال قول لا تركموا يتوب على الله يتوب عليه، جاء تائب، ما جاء تائب. نعم.
ولعله يجاب بأن المراد لعله يرجع عن إقراره ويتوب بينه وبين الله فيغفر له، أو المراد يتوب عن إكذابه نفسه. واعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم فأمر به فارجموه يدل أنه صلى الله عليه وسلم لم يحضر الرجم، وأنه لا يجب أن يكون أول من يرجم الإمام في من ثبت عليه الحد بالإقرار. وإلى هذا ذهب الشافعي والهادي، والأولى حمل ذلك على الندب، وعليه يحمل ما أخرجه البيهقي عن علي أنه قال: أيما امرأة بغى عليها ولدها أو كان اعتراف فالإمام أول من يرجم، فإن ثبت بالبينة فأول من يرجم الشهود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت، بفتح الغين المعجمة والميم فزاي. في النهاية أنه فسر الغمز في بعض الأحاديث بالإشارة كالرمز بالعين والحاجب، ولعل المراد هنا الجس باليد، لأنه ورد في بعض الروايات: أو لمست عضوا عنه أو نظرت، قال: لا يا رب.
عضوا إيش؟
قال: عندي عنه.
عنه؟
أو لمست، نعم، أو لمست عوضا عنه أو نظرت، قال: لا يا رسول الله. رواه البخاري. والمراد استفهامه هل هو أطلق لفظ الزنا على أي هذه مجازا، وأن ذلك كما جاء في العين تزني وزناها النظر. والحديث دليل على التثبت وتلقين المسقط للحد، وأنه لا بد من التصريح بالزنا باللفظ الصريح الذي لا يحتمل غير ذلك. أحسن الله عليك.
على كل حال، إذا لم يثبت عليه الحد فإنه يعزر، يعني إذا لم ليس المراد أنه إذا وجد رجل مع امرأة يترك، لا، يعزر. إذا وجد مع امرأة معها في مكان يعزر بالسجن والجلد، يجتهد الحاكم الشرعي في تحديد جلدات يجلد فيها وتحديد السجن أيام، ولكن إقامة الحد وهو الجلد منه تهريب عام أو الرجم، هذا لا يثبت إلا لا يقام إلا بالثبوت، إلا بثبوت بالإقرار أو بالشهود. وما إذا وجد، ليس معنى ذلك يترك اللسان، إذا وجد مع امرأة أو يخلو بها أو يكلمها أنه يترك، لا، يعزر بالجلد وبالسجن بما يراه الحاكم راضي عنه، لكن الحد لا يقام إلا بهذا. نعم. يمكن بغى عليها ولده يعني وجد الحمل يعني وجد الحمل. الحمل كما سيأتي بعدها علامة على إذا وجدت امرأة حامل وليست ذات زوج هذا دليل على الزنا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك وللسامعين. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في سننه: باب من قال أربع ركعات. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبد الملك قال حدثني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: إنما كسفت لموت إبراهيم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات، كبر ثم قرأ فأطال القراءة، ثم ركع نحو مما قام، ثم رفع رأسه فقرأ دون القراءة الأولى، ثم ركع نحو مما قام، ثم رفع رأسه فقرأ القراءة الثالثة دون القراءة الثانية، ثم ركع نحو مما قام، ثم رفع رأسه فانحدر للسجود، فسجد سجدتين، ثم قام فركع ثلاث ركعات قبل أن يسجد، ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، إلا أن ركوعه نحو من قيامه. قال: ثم تأخر في صلاته فتأخرت الصفوف معه، ثم تقدم فقام في مقامه وتقدمت الصفوف، فقضى الصلاة وقد طلعت الشمس، فقال: يا أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت بشر، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. وساق بقية الحديث.
نعم، هذه الترجمة. قال المؤلف: باب من قال أربع ركعات، يعني في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين، في كل ركعة ركوعان، أربع ركعات في كل ركعة سجدتان. ذكر المؤلف حديث جابر بن عبد الله، والحديث أخرجه مسلم بطوله. وقوله كسفت الشمس، يقال كسفت أو كسفت الشمس والقمر، في أصح الأقوال. وقال بعض العلماء إنما يقال كسفت للشمس وخسف للقمر، وفي الصواب أنه يطلق أحدهم على الآخر، يقال كسف القمر وكسفت الشمس، وخسف القمر وخسفت الشمس. كسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن الصغير للنبي صلى الله عليه وسلم، مات وهو أشهر، فقال الناس: إنما كسفت لموت إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم خطب لما صلى، خطب الناس وبين لهم أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. قال إن القمر الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت البشر، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أزال هذا الاعتقاد الذي كان يعتقده بعض أهل الجاهلية من أن الشمس والقمر ينكسفان لموت عظيم أو لولادة عظيم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم القمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولا لحياته في اللفظ الآخر هنا لا ينكسفان لموت بشر، في اللفظ الآخر ولا لحياته، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وفي اللفظ الآخر يخوف الله بهما عباده. بيّن أن الحكم من ذلك التخويف، في دعاية أن الآيات يرسلها الله التخويف، الكسوف والخسوف والزلزلة والرياح والعواصف والعاصير والفيضانات والبراكين، كلها آيات يخوف الله بها عباده، وليس ظواهر بشرية كما يقوله بعض ضعفاء الإيمان والبصائر، يقول هذه ظاهرة أرضية وظاهرة. والشمس والخسوف وإن كان يدركان الحساب إلا أن الحكمة هو التخويف، فلهما سبب حسي هو الحساب يعرف الحساب، وله سبب شرعي وهو التخويف كما في هذا الحديث وفي غيره. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر وتأخرت الصفوف وتقدم وتقدمت الصفوف. جاء في الحديث الآخر بيان سبب ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال لما تقدم قال قربت إلى الجنة حتى رأيت أني أتناول عنقودا منها، ولما تأخر قال قربت إلى النار فتكعكع وتكعكعت الصفوف حتى خشيت. فهذه على أنه كشف له عن الجنة والنار. في الآخر رأيت في مقامه كل رأيت في مقامه هذا الجنة في مقام هذا الجنة والنار. وهذا اليوم الذي كسرت الشمس هو اليوم العاشر من السنة العاشرة، قيل اليوم العاشر في يوم في عاشر الشهور السنة العاشرة من الهجرة. قيل إن هذا في رد لقول الهيئة القائلين أنه لا يمكن كسوفها في غير يوم السابع والثامن والتاسع والعشرين. وفي رواية النبي قال رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا وهو في مقامه، حين رأيتموني تأخرت، ولما تقدم قال لقد رأيتني أريد أن أخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني تقدمت. وهذه الترجمة قال باب من قال أربع ركعات في يعني في صلاة الكسوف، والحديث الذي ذكره فيه ست ركعات، في كل ركعة ثلاث ركوعات. والمؤلف رحمه الله يبين هنا في هذا الحديث في الحديث الذي بعده أربع ركوعات، وهنا فيه أربع، هنا ست ركوعات، يبين ما ورد من الحديث، وأنه ورد أربع ركوعات كما في حديث جابر الذي بعده، وجاء ست ركوعات كما في هذا الحديث. ففي هذا الحديث ثلاث ركوعات في كل ركعة، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. وفي حديث أبي التي بعد هذا في خمس ركوعات في كل ركعة، في حديث ابن عباس الذي بعده أربع ركوعات في كل ركعة ركعتان. إذن جاء أربع ركوعات وخمس ركوعات وثلاث ركوعات وأربع ركوعات. وهذه الحديث ثابتة، وقد أخرج مسلم رحمه الله حديث جابر هذا في ثلاث ركوعات في كل ركعة، وأخرج حديث ابن عباس في أربع ركوعات في كل ركعة. وهذه الحديث تدل على أن الكسوف لها صفات، وأن من جملة صفاتها أن ركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات، ومن جملة صفاتها ركعتان في كل ركعة أربع ركوعات، ومن جملة صفاتها ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات. فذهب إلى هذا بعض أهل العلم وقالوا إن هذا إن هذه الأحاديث تدل على أن صفات الكسوف لها هيئات ولها صفات، والإمام يختار صفة من هذه الصفات، وهذا ماشي على القاعدة عند المحدثين المتأخرين أن الزيادة على من الثقة مقبولة، فإذا زادها الثقات فيكون المصلي مخير بين أن يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعات أو ثلاث ركوعات أو أربع أو خمس. وذهب المحقق من العلم إلى أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان، وأنه لا يزاد على ركوعين، وأخذوا بالحديث الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، والذي أخذه البخاري فقط من هذه الآيات والصفات أن ركعتان في كل ركعة ركوعان فقط، ولم يخرج البخاري في كل ركعة 3 ركعات أو 4 أو 5. فقالوا إن صلاة الكسوف لا يزاد فيها على 4 ركعات، ولي ركعتان في كل ركعة ركوعان، عملا بالحديث التي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم والذي أخرجه البخاري، فتكون هذه أرجح، ترجح على الروايات التي الحديث التي فيها 3 ركعات وأربع ركعات وخمس ركعات، لأنها متعارضة، لأن الكسوف إنما وقع مرة واحدة في حلم في اليوم الذي مات فيه إبراهيم، فكيف تأتي هذه الحديث فيها 3 ركعات وخمس ركعات وأربع ركعات وصلت الكسوف مرة واحدة؟ ما فعلها النبي إلا مرة واحدة. فلهذا أرجحوا الحديث الذي اتفق فيه عليه الشيخان البخاري ومسلم والذي أخرجه البخاري وحده أنها 3 ركعتان في كل ركعة ركوعان، وذهب إلى هذا كبار الأئمة الشافعي وأحمد والبخاري، قال وما عدا هذه الكيفية شاذة، فهي شاذة، وإن كان رواها مسلم فهي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وهذا هو الشاذ. قالوا إنها وهم، تعتبر وهم من بعض الرواة، ليرجح ما اتفق عليه الشيخان. والأولون قالوا إن المدة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان المدينة مدة 10 سنوات، ويبعد أن تكون الكسوف ما حصل إلا مرة واحدة، هذا تدل على حصل الكسوف مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم هذه الكيفيات كلها، صلى مرة 3 ركعات ومرة 5 ركعات ومرة 4 ركعات ومرة 4 ركعات، فيكون الإنسان مخير بين هذه الكيفيات وهذه الصفات. والأرجح والمعتمد هو ما ذهب إليه المحققون، ومتمشي مع طريقة المحدثين القدامى، وأن الزيادة من الثقة لا تقبل على كل حال، وننظر فيها، وقد تكون شاذة، فيكون هذا شذوذ ووهم، لأن الكسوف ما حصل إلا مرة واحدة، وهو في اليوم الذي مات فيه إبراهيم، كما جاء في هذا الحديث في تصريح به في أحاديث الكسوف الصحيحة. نعم. في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي، وسيأتي في الحديث أيضا الأمر بالصدقة والأمر بالتكبير والأمر بالدعاء، وفيه الحث على الطاعات وقت الكسوف، وهو أمر استحباب، وأنه يندب الصدقة ويندب العتق والتكبير والدعاء والتضرع إلى الله حتى ينجلي. نعم.
حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن هشام قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحو من ذلك، فكان 4 ركعات و4 سجدات، وساق الحديث.
نعم. وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي وهو موافق للترجمة. طيب، من قال 4 ركعات؟ هذا هي موافق للترجمة، فيه النبي صلى 4 ركعات و4 سجدات، وهذا هو الأرجح، وهو الذي اتفق عليه الشيخان أن صلاة الكسوف تفعل هكذا 4 ركعات و4 سجدات. وقل في يوم شديد الحر فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، يعني يسقطون من طول القيام، وكما فسيأتي أن النبي صلى صلاة طويلة. قالت عائشة ما رأيت صلى صلاة أطول منها. جاء في بعض الحديث كما سيأتي أن القراءة الأولى بقدر سورة البقرة، والقراءة الثانية بقدر سورة آل عمران، والقراءة الثالثة بقدر سورة النساء، والقراءة الرابعة بقدر سورة المائدة. صلاة طويلة، والركوع طويل، والسجود طويل. إذا قال فأجعلنا سخرون يسقطون من طول القيام. نعم
صلى الله عليك.
وجعل يتغشاهم كما جاء أن أسماء جاءت عشرة وتصلي فقالت ما أمال الناس فأشارت إلى السماء فقالت آية فأشارت إلى نعم، وأنه ناس جعل يتغشاهم الكرب ويسقطون ويصب عليهم الماء. نعم.
حدثنا ابن الشرح قال حدثنا ابن وهب حاء وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف.
نعم. هذا أخبر الشيخ عن البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. يقولوا صف الناس يعني اصطف الناس، ويصرح صف الناس يعني صف النبي صلى الناس وراءه، صف الناس فاعلا اصطف الناس ناس فاعل، ويجوز أن يكون صف الناس يعني صف رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مفعول. يقول اقترأ يعني افتعال من القراءة، وفيه قول فانجلت الشمس قبل أن ينصرف، هي أن الانجلاء وقع قبل انصراف النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الحديث أنه لم ينجلي إلا بعد في غير الصحيحين، والصواب أن ما دلت على الحديث أنه الانجلاء حصل قبل الانصراف. أما ما ورد من بعض الروايات أنه جعل يدعو كذا حتى ينجلي يقدم عليه ما أخذه الشيخان. وهذا الحديث فيه فيها النبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات في أربع سجدات في كل ركعة ركوعان، وفي دليل على أن القراءة الأولى تكون طويلة والقراءة التي بعدها دونها، كل قراءة كل قيام يكون دون الذي قبله. وفي طالة الركوع والقيام أيضا والسجود مع القراءة، في القراءة طويلة والركوع طويل والسجود طويل، في مشروعية الإطالة في صلاة الكسوف في القراءة في القيام في الركوع وفي السجود. نعم. وسيأتي أيضا أن يجهر بالقراءة، وأن يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف والخسوف في الشمس والقمر. نعم.
حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال كان كثير بن عباس يحدث أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس مثل حديث عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركعتين.
نعم هذا في أخذ الشيخان والنسائي وفيه أنه أن هذا الحديث مثل حديث عروة أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركعتين وهذا هو الاتفاق على الشيخان وهو المعتمد. نعم.
حدثنا أحمد بن الفرات بن خالد أبو مسعود الرازي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن أبي جعفر الرازي قال أبو داود وحدثت عن عمر بن شقيق قال حدثنا أبو جعفر الرازي وهذا لفظه وهو أتم عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقرأ بصورة من الطول وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم قام الثانية فقرأ صورة من الطول وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها.
نعم هذا الحديث حديث أبي بن كعب في إسناد أبو جعفر عيسى بن عبد الله الرازي متكلم فيه قيل إنه مجهول فالحديث فيه ضعف قيل عنه إنه مجهول وقيل إنه سيء الحفظ فالحديث فيه ضعف والحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات على المسند والحاكم والبيهقي وفيه أن النبي قرأ صلى بهم قرأ سورة من الطول وقال الطول والطول يعني من السورة الطوال وفيه أنه ركع خمس ركوعات في كل ركعة وسجد سجدتين وفيها من النكارة قوله جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها هذا مخالف للحديث عائشة السابق أن انجلى قبل الصلاة قال وانجلت الشمس قبل أن يصرف وهذا فيه أنها تأخر الانجلاء وأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها هذا من أوهام العالم من أوهام عبد الله محمد بن عبد الله بن جعفر الرازي في المعتمد ما دل عليه حديث عائشة في الصحيحين أن الانجلاء قبل أن ينصرف وأما هذا الحديث الضعيف فيه أنه أن الانجلاء ما حصل انتهت الصلاة ولا منجل وأن بقي مستقبل القبلة. نعم لا يقول ثم وسجد ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها ظاهره أنه بعد السلام جلس كما هو يعني على الهيئة التي هو يستقبل القبلة. سمعت الخلاف الآن الكلام العلماء في هذا العلماء قد حصل كسوف مرات بعضها لكن المحققون عملوا بما دل عليه بما اتفق عليه الشيخان واخذ البخاري من انه نفصل مره واحده. نعم الحديث فيها تصريح بان الكسوف يوم مات ابراهيم مو مره واحده يوم السنه العشر. نعم
احسن الله اليك. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا حبيب بن ابي ثابت عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد والأخرى مثلها.
نعم هذا أخرجه مسلم صحيح الترمذي والنسائي وفيه أنه صلى ركعتان في كل ركعة ركعتان وسجدتان وهذا هو الذي اتفق عليه الشيخان. نعم.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا ثعلبة ابن عباد العبدي من أهل البصرة أنه شهد خطبة يوما لسمرة بن جندب رضي الله عنه قال سمرة: بينما أنا وغلام من الأنصار نرمي غرضين لنا حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة في عين الناظر من الأفق اسودت حتى آضت كأنها تنومة، فقال أحدنا لصاحبه: انطلق بنا إلى المسجد فوالله ليحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته حدثا. قال: فدفعنا فإذا هو بارز، فاستقدم فصلى فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا. قال: ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا. قال: ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا. ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك. قال: فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية. قال: ثم سلم، ثم قام فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبده ورسوله. ثم ساق أحمد بن يونس خطبة النبي صلى الله عليه وسلم.
الحديث السابق مسلم طعن فيه ابن حبان وقال إنه ليس بالصحيح لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن طاووس ولم يسمعه حبيب من طاووس، وحبيب معروف بالتدريس ولم يصرح بالسماع من طاووس، ولكن الحديث خرجه الإمام مسلم، والحديث كان في أحد الصحيحين وفي أحد الرواة المدلس. معروف أن الشيخين أنهم يعتنيان بروايات المدلسين، وأن البخاري ومسلم لا يروي عن المدلس إلا ما ثبت سماعه عنه، فالتدليس مأمون فيه، يجعل الحديث الصحيحين فهو مأمون لأن العلماء تلقتهم بالقبول، والشيخان اعتنيا بروايات المدلسين فلا يرويان عن المدلس إلا ما صح وثبت سماعه عنه. ولهذا حينما يقول الهيثم إن الحديث رجاله رجال الصحيحين ما يكفي في تصحيح الحديث، رجال الصحيحين لأن الصحيحين أصحاب صاحب الصحيحين قد يرويان عن ضعيف، ولكن يرويان ما صح عنها ما صح وثبت، لكن في غير الصحيحين من يأمن هذا؟ غير الصحيحين لا، إذا كان ضعيف فلا تعتبر روايته بمجرد ورودها، لأنه إذا كان ضعيف فهو مطعون فيه. فليس كل رجال الصحيحين يقبل عن في غير الصحيحين، لأن صاحب الصحيحين اعتنيا برواية الضعفاء والمدلسين فلا يروي عنهم إلا ما صح وثبت إلا ما صح عنهم. والحديث هذا حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أخبرنا الأسود بن قيس قال: حديث ثعلبة بن عباد، عباد بكسر العين، عباد العبد. وسمرة أخبر أنه غلام من الأنصار يرمون غرضين، غرض الهدف يعني الهدف يتعلمان الرماية. قال: حتى إذا كانت الشمس قيد رمحة في عين الناظر اسودت حتى آضت، يعني رجعت وصارت كأنها تنومة، نوع من النبات، نبات الأرض وفي ثمره سواد قليل. فقال سمرة الشاب وهو اللي صاحبه: ارجع بنا إلى المسجد لننظر ماذا يعمل النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يحدثن النبي صلى الله عليه وسلم الشمس للنبي صلى الله عليه وسلم حدثا، شأن هذه الشمس يحدث النبي حدثا. وفعلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم كسوف. قال: فدفعنا يعني اندفعنا إلى المسجد فإذا هو بارز، هذا هو بارز يعني من البروز وهو الظهور، قال بعضهم تصحيف، وإنما هو فإذا هو بأزز، البالي الجر بأزز، والأزز الجمع الكثير، فإذا هو بأزز يعني فإنه وتكون بارز من البروز هذا التصحيح. والصواب على الله فإنما هو بأزز يعني كثير الزحام، والناس أزز إذا كثروا. والمعنى انتهيت المسجد فإذا رسول الله ممتلئ بالناس. قال فاستخدم فصلى فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قبل، في أن صلاة الكسوف صلاة طويلة في السماء قط في الإثبات. قال بعضهم أنها مختصة بالنفي، وقيل ربما تستعمل بدون النفي كما فيها هنا، كنت أراه قط. وقول لا نسمع له صوتا يستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بالقراءة، ولكن أجيب بأن لا نسمع صوتا كأنه بعيد، لأنه بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد قد امتلأ ولا يسمع القراءة. وجاء التصريح في الحديث الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة. قال ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط، هي أن الركوع طويل لا نسمع له صوتا لبعده يعني. قال ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك. هذا في دليل على مشروعية الإطالة في صلاة الكسوف، القراءة والقيام والركوع والسجود. قال فوافق تجل الشمس يوسف في الركعة الثانية، ولم وافق الأحد الصحيح. قال ثم سلم ثم قام فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبده ورسوله. ثم ساق أحمد بيونس شيخ المؤلف خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي خطب الناس مع صلاة الكسوف وذكرهم. والحديث أخرجه الترمذي مختصرا، والنسائي مطولا مختصرا، وأخرجه ابن ماجه أيضا مختصرا. والحديث أعله ابن حزم وعلي بن المديني بجهالة ثعلبة بن عباد. ولكن على كل حال الحديث موافق للحديث في أن النبي صلى ركعتان في كل ركعة ركوعان، وفي إطالة القراءة والركوع والسجود. وأسفل قالوا لا نسمع له صوتا، والحديث فيه دليل على أن الجهر بالقراءة، وهذا يحمل على أنه سبب الوعد. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة الهلالي قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فزعا يجر ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة، فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام ثم انصرف وانجلت، فقال إنما هذه الآيات يخوف الله بها، فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة.
نعم. وهذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي، وحديث بقبيصة الهلالي. قالوا فخرج فزعا يجر ثوبه، وفي اللفظ الآخر يخشى أن تكون الساعة، في اللفظ الآخر خرج يجر رداءه، صحيح يخشى أن تكون الساعة، ففي دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يخاف، وأن الله تعالى يرسل هذه إلى التخويف. قال فزعا في الفزع يخشى أن تكون الساعة، وكثير من الناس لا يبالون الآن، وصار يعلن عن في الجرائد في الصحف أن الكسوف يكون كذا، وصار شيء عادي. وينبغي الإنسان أن يكون عنده وجل وخوف، كما في إن لم تبكوا فتباكوا، يعني على الأقل يكون عنده إحساس وشعور، ما يكون شيء عادي. النبي صلى الله عليه وسلم قال فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، هنا قال فخرج فزعا يجر ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة، فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام، في مشروعية القيام. ثم صرف وانجلت، خطب الناس، فقال إنما هذه الآيات يخوف الله عز وجل بها، فإذا رأيتموها فصلوا، هنا قال فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة، يعني صلوا صلاة الكسوف مثل الصلاة التي آخر صلاة صليتموها من المكتوبة. وعلى هذا يلزم منها أن يكون عدد ركعات على حسب تلك الصلاة، وأن يكون الركوع واحدا. ومقتضى هذا أنه يجب على الناس العمل بهذا، ولكن هذا مخالف لما جاءت به الأحاديث في الصحيحين وغيرهما أنه تصلى ركعتان في كل ركعة ركوعان، فالعمدة على ما دلت عليه الحديث. أما قولك أحدث صلاة صليتموها فهذا يحمل على أنه وهم من بعض الرواة. نعم نعم، أربع مرات في كل ركعة ركوعان، تقرأ الفاتحة قبلها، في قراءتان قراءتان في كل ركعة قراءتان، وقبل القراءة تقرأ الفاتحة. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا ريحان بن سعيد قال حدثنا عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن هلال بن عامر أن قبيصة هلالية
فيها أيضا قال فصلى ركعتين، فيه ظاهره أنه في كل ركعة ركوع واحد، وهذا أيضا كذلك مخالف للحديث. واحتج بهذا من قال إن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوع واحد، وهو مذهب الأحناف، قال إن صلاة الكسوف ركعتان بركوع واحد كسائر الصلوات. والصواب الذي ذهب عليه جمهور العلماء أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان. أما حديث أما هذا الحديث فهذا الحديث فيه يعني فيه مخالفات للأحاديث الصحيحة، من هذا أنه في كل ركعة ركوع، ومنها أنه قال صلوا كأحدث صلاة صليتموها مكتوبة. نعم. في هذا استدلوا به على في كل ركعة ركوع ركوع واحد، خلى بهذا الأحناف، لكن هذا غير يعني هذا ذهب إليه الأحناف، ولكنه مخالف للحديث الصحيح.
حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا ريحان بن سعيد قال حدثنا عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن هلال بن عامر أن قبيصة الهلالية حدثه أن الشمس كشفت بمعنى حديث موسى قال حتى بدت النجوم.
حديث موسى والحديث الذي قبله وفيه قال حتى بدت النجوم، يعني حصل ظلمة غابت الشمس وبدت النجوم، ولكن هذا الحديث موسى فيه يعني فيه مخالفة، فيه شذوذ وفيه مخالفة للحديث الصحيحة. العمدة على الركوع الأول والقراءة الأولى، العمدة على الركوع الأول صار صحيح.
باب القراءة في صلاة الكسوف. حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة وعبد الله بن أبي سلمة عن سليمان بن يسار كلهم قد حدثني عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فقام فحذرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة البقرة وساق الحديث ثم سجد سجدتين ثم قام فأطال القراءة، فحذرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة فجهر بها، يعني في صلاة الكسوف. حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خسفت
عن ابن عباس عن ابن هريرة
عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة
النسخة الثانية عن ابن عباس عن أبي هريرة
قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا بنحو من سورة البقرة ثم ركع وساق الحديث.
نعم، هذا الباب عقده المؤلف للقراءة في صلاة الكسوف. ذكر حديث عائشة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فقال فحذرت قراءته يعني قدرت يعني قدرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة البقرة وساق الحديث ثم سجد سجدتين ثم قام فأطال القراءة فحذرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران. وهذا الحديث أخرجه الشيخان قال الترمذي وقال المنذري والترمذي بمعناه أيضا. وفي سند محمد بن إسحاق لكنه صرح بالسمع ومدلس لكنه صرح بالسمع وثقة فصرح بالتحديث فزال ما يخشى من تدليسه. ولكن من المعلوم أن مروه الشيخان فلا فإنه يعتنيان برواية المدلسين. وفي هذا الحديث إطالة القراءة وأنه قرأ بسورة البقرة. يقول فحذرت قال بعضهم هذا في دليل قدر دليل على أنه لا يجهر بالقراءة ولا لو كان يجهر بالقراءة ما يحتاج يقدر يعلمها بيقين. استدل به بعضهم بأنه لا يجهر بالقراءة وذهب إلى هذا مالك وأصحاب الرأي وكذلك الشافعي. ولكن الصواب أنه جهر بالقراءة جاء مصرحا من في الأحاديث الأخرى والمثبت مقدم على النافي. قال بعضهم إن هذا إن الجهر لا يكون في صلاة الليل لكن ليس بظاهر الحديث سبق حديث عائشة وقال جهر فيها بالقراءة. والحديث الثاني حديث العباس بن الوليد بن مزيد مزيد على وزن مكتب قال أن رسول الله قرأ قراءة طويلة فجهر بها يعني في صلاة الكسوف. هذا الصريح في أنه جهر بالقراءة وفي الرد على من قال أنه يسر بالقراءة. والحديث أبي هريرة قال خسفت الشمس فصلى رسول الله والناس معه فقام قياما طويلا لنحو من سراء من سورة البقرة ثم ركع. حديث أخرجه الشيخان والنسائي وفي مشروعية القيام الطويل في صلاة الكسوف وأنه قدر بقدر قراءة سورة البقرة. نعم.
باب أينادى فيها بالصلاة.
بركة.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية
يعني سورة الفاتحة. سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن يعني اشتملت على المطالب المطالب العالية لا شك. نعم.
على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال وتضمنتها أكمل تضمن.
الله أكبر.
فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومداره عليها وهي الله والرب والرحمن.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الأسماء العظيمة الله والرب والرحمن ترجع إلى جميع الأسماء. نعم. اعلم
صلى الله عليه اعلم ان هذه السورة اشتملت على امهات المطالب العالية اتم اشتمال وتضمنتها اكمل تضمن. فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة اسماء مرجع الاسماء الحسنى والصفات العليا اليها ومدارها عليها وهي الله والرب والرحمن.
الله هو المألوه الذي له القلوب محبة وتعظيما واجلالا وخوفا ورجاء. له القلوب والقلوب لا حياة لها إلا بالله فإذا انصرفت عن الله هلكت. والرب هو رب العباد بنعمه خالقهم ومربيهم ومدبرهم. والرحمن لرحمته سبحانه وشاف كل شيء ويرحمهم رحمة عامة ويرحمهم من رحمة خاصة من رحمته تعالى بهم أنه يرزقهم ويعافيهم ويجب دعاءهم حتى الكافر تسمى الرحمة العامة. لذا رحمة الله ما بقي ما أبقاه يرزقه ويعافيه ويعطيه ويمده بالمال والولد وهو يعبد غير الله والرحمة الخاصة خاصة بالمؤمنين، وفقهم وهداهم للإيمان والإسلام، وكان بالمؤمنين رحيما. نعم
أحسن الله عليك. وبنية الصورة على الإلهية والربوبية والرحمة، فإياك نعبد مبني على الإلهية، وإياك نستعين على الربوبية وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة. والحمد يتضمن الأمور الثلاثة، فهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته، والثناء والمجد كمالان لجده.
والثناء والمجد
كمالان لجده.
كمالان لجده.
نعم صلى الله عليه
وسلم. يعني عظمته. الجد تلقى العظمة. تعالى جدك تعالى عظمتك. يطلق الجد على الحظ. نقول على نفعه الجد ما فيه. يطلق الجد على أب الأب. له معاني. نعم.
صلى الله عليه. وتضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها، وتفرد الرب تعالى.
وتضمنت
أحسن الله عليك. وتضمنت إثبات المعاد
مالك يوم الدين، أو الجزاء والحساب، البعث والمعاد والجزاء والحساب. نعم.
وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها، وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق.
هو الحاكم بين عباده بحكم الجزاء يوم القيامة، كما أنه الحاكم بين عباده بشرعه بما زلهم الشرع، والحاكم بين عباده في قضائه وقدره. نعم.
وكون حكمه بالعدل، وكل هذا تحت قوله مالك يوم الدين.
الله أكبر.
وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة، أحدها كونه رب العالمين، فلا يليق به أن يترك عباده سدى هملا لا يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم.
وتضمنت
إثبات النبوات من جهات عديدة، أحدها كونه رب العالمين، فلا يليق به أن يترك عباده. كونه رب العالمين فلا يليق به أن يترك عباده سدى هملا لا يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيهما، فهذا هضم للربوبية ونسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق به.
لا يليق بالرب أن يترك خلق سدى لا يعرفون الطريق المصير إليه، هذا هضم نقص في الربوبية. ربوبية تقضي أن يرسل الرسل ونزل الكتب حتى تقوم الحجة على الناس، حتى يعرف أن الطريق الخير وطريق الشر وطريق المصير إلى الله. فقل هذا فيه على إثبات النبوات، ما يمكن هذا، وما يدل على قول تعالى يحسب الإنسان أن يترك سدى، هذا حسيت أن ما خلقناكم عبثا يعني هملا لا تؤمرون ولا تنهون في الدنيا ولا تجزون ولا في الآخرة. نعم
صلى الله عليك. وما قدره حق قدره من نسبه إليه.
كيف من نسبه قبل الصدر.
صلى الله عليك. الثاني أخذها من اسم الله وهو المألوه والمعبود.
قبل
صلى الله عليك. فهذا هضم للربوبية ونسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق به. وما قدره حق قدره من نسبه إليه. الثاني أخذها من اسم الله وهو المألوه المعبود، ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من طريق رسله.
نعم، المألوه المعبود. العبادة أين تكون؟ كيف نعرف العبادة؟ إلا من طريق الرسل الذي أرسله الله. نعم
صلى الله عليك.
المألوه المعبود، المألوه المعبود بما شرعه في كتابه في كتبه وعلى سنة رسله، وهذا يقتضي ثبوت النبوات. نعم
صلى الله عليك. الموضع الثالث من اسمه الرحمن، فإن رحمته تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم بما ينالون به غاية كمالهم، فمن أعطى اسم الرحمن حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكلى وإخراج الحب، فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح. فمن أعطى اسم الرحمن حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكلى وإخراج الحب، فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح. لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب، وأدرك منه أولو الألباب أمرا وراء ذلك. الموضع الرابع من ذكر يوم الدين، فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه بأعمالهم فيثيبهم على الخيرات ويعاقبهم على المعاصي والسيئات. فيثيبهم على الخيرات ويعاقبهم على المعاصي والسيئات. وما كان الله ليعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه، والحجة إنما قامت برسله وكتبه، وبهم استحق الثواب والعقاب، وبهم قام سوق اليوم الدين، وسيق الأبرار إلى النعيم والفجار إلى الجحيم. الموضع الخامس من قوله إياك نعبد، فإن ما يعبد به الرب تعالى لا يكون إلا على ما يحبه ويرضاه، وعبادته وهي شكره وحبه وخشيته فطري ومعقول للعقول السليمة، لكن طريق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا برسله وبيانهم. وفي هذا بيان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول يستحيل تعطيل العالم عنه كما يستحيل تعطيله عن الصانع، فمن أنكر الرسول فقد أنكر المرسل ومن لم يؤمن به، ولهذا جعل الله سبحانه الكفر برسله كفرا به. الموضع السادس من قوله اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، فالهداية هي البيان والدلالة ثم التوفيق والإلهام، وهو بعد البيان والدلالة، ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل، فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق، وجعل الإيمان في القلب وتحبيبه إليه وتزيينه في القلب، وجعل مؤثرا له راضيا به راغبا فيه.
نعم، البيان يسبق البيان، إذا تبين الإنسان هدى بعد ذلك يأتي التوفيق، يوفقه الله لعالم عالم ما شرعه الله وما أحبه الله، بعد ذلك يأتي التوفيق يوفقه الله للعمل والاستقامة. نعم،
وهما هدايتان مستقلتان لا يحصل الفلاح إلا بهما،
هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والتسديد، هدايتان لا يحصل التوفيق إلا بهما، الموفق الذي علم ما شرعه الله ثم عمل به. نعم،
وهما متضمنتان تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلا وإجمالا، وإلهامنا له، وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرا وباطنا.
وهما
أحسن الله إليك، وهما هدايتان مستقلتان لا يحصل الفلاح إلا بهما، وهما متضمنتان تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلا وإجمالا.
هذه هداية الدلالة، تعريف ما لم نعلمه إجمالا تفصيلا، وإلهامنا للعمل، هذه هداية التوفيق والتسديد.
وإلهامنا له، وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرا وباطنا.
فالأولى عامة، هداية الأولى عامة للمؤمن والكافر، قال تعالى وهديناه النجدين، بين الله تعالى طريق الخير وطريق الشر، طريق الخير وطريق الشر للمؤمن والكافر. والثاني خاصة بالمؤمن، إلى التوفيق والتسديد، خص الله المؤمن فوفقه للعمل. والثاني أو الأولى هداية الدلالة والإرشاد، بين الله الحق، طريق الحق وطريق الباطل، هذا معروف للمؤمن والكافر. نعم،
صلى الله عليك. ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم.
ثم
خلق القدرة لنا على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم. ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه جرفة. ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاء.
نعم، الدوام، نسأل الله أن يثبتنا بالقرآن.
ومن هنا يعلم اضطرارا العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة. وبطلان قول من يقول إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم.
نعم، بعض الناس يقول اهدنا الصراط المستقيم، يقول هو من هدي كيف يسأل الهداية؟ ثم أجابوا قالوا يسأل السبعة عليها، وهذا خطأ. الهداية عامة الآن، اهدنا الصراط المستقيم يعني ثبتنا يا الله على ما علمنا وعلمنا ما جهلنا في شيء لا تعلمه، فتسأل الله أن يهديك ويهديك له ويبين لك طريق الحق في الأشياء التي لا تعلمها، والأشياء التي تعلمها في حاجة إلى أن تعمل بها، إلى أن يوفقك للعمل بها. كم من أشياء نعلمها ولا نعمل بها؟ كثير. يعلم الإنسان مشروعية صلاة الضحى ولا يصلي، ويعلم هذا ولا يصلي الضحى، يعلم الصيام مثلا الاثنين والخميس كل شيء ولا يصوم مثلا، وبحاجة إلى أن يهديه الله ويلهمه ووفقه للعمل. يعلم بر الوالدين وقد لا يبر والديه، يعلم صلة الرحمة وقد لا يصل رحمه، يعلم وجوب إنكار المنكر وهو لا ينكر المنكر. يحتاج إلى أن يوفقه الله، يحتاج إلى الهداية، هداية التوفيق والتسديد. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا يعلمنا يا الله ما جهلنا، وثبتنا على ما عملنا به، ووفقنا للعمل بما نعمل به. كل داخل اهدنا الصراط المستقيم، هذا قصور وتقصير. قال بعضهم إن المؤمن هدي فكيف يسأل الهداية؟ لا، المؤمن هدي لبعض الأشياء، وفي أشياء لم بحاجة إلى أن يهدى لها، وفي أشياء لم يعلمها بحاجة إلى أن يعلمه الله إياها، يهديه العلم بها، وفي حاجة أيضا إلى الثبات على ما علمه. نسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم.
وطلان قول من يقول إذا كنا مهتدين كيف نسأل الهداية، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم.
صحيح.
وما لا نريد
حفظت شيء أنا غابت عنك أشياء، حفظت شيء وفاتك شيء كثير ما علمته. نعم
صلى الله عليه. وما لا نريد فعله تهاونا وكسرا مثل ما نريده.
صحيح.
أو أكثر منه أو دونه.
صحيح.
وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله، فأمر يفوت الحصر، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة.
صحيح، على الهداية التامة. في شيء تعلمه ولا تعمله، في شيء تريد أن تعمله ولا تقدر عليه، في حاجة إلى أن يقدرك الله عليه، وفي حاجة تجهله، وفي حاجة إلى يهديك الله للعلم به، وفي حاجة أيضا إلى الثبات على ما عملت به، تسأل الله أن يثبتك عليه. نعم
صلى الله عليه. فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام. وللهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها، وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة، وهو الصراط الموصل إليها. فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصي إلى جنته ودار ثوابه.
في قوله سيهديهم ويصلحوا بالهم، إذا هداية هداية إلى الجنة. جاء في قوله سبحانه أن المؤمن يهتدي إلى مسكنه في الجنة أهدى من مسكنه في الدنيا. هذه هداية إلى الجنة، والكافر هدايته إلى النار، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، صلى الله عليه وسلم. وهناك هداية أيضا، هداية أولى، وهي الهداية بمعنى الهداية العامة الشاملة للجميع، لبني آدم والحيوانات، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ومن ذلك هداية الطفل إلى ثدي أمه، وهداية الطيور إلى أوكارها، وهداية الأنعام لمراعيها، هذه عامة لجميع المخلوقات بني آدم وغيرهم. ثم الهداية الثانية هداية الدلالة والإرشاد خاصة ببني آدم، لكنها شاملة للمؤمن والكافر. ثم الهداية الثالثة خاصة بالمؤمن، وهي التوفيق والتسديد. والهداية الرابعة الهداية إلى الجنة أو إلى النار، فالمؤمن يهديه الله إلى الجنة والكافر يهديه إلى النار، فهدوهم إلى صراط الجحيم سيهديهم ويصلحوا بعلهم. نعم، ويدخلهم الجنة تعرف على
صلى الله عليه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم.
نعم، إذا ثبتت قدم الإنسان على الصراط المنصوب في الدنيا واستقام على طاعة الله ثبت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم، فيعبر منه إلى الجنة ويتجاوزه. ومن لم يستقم على هذا الصراط في الدنيا لا يستقيم على الصراط في الآخرة، يسقط في النار نعوذ بالله. على الصراط كلاليب تأمر بخطف من أمرت بخطفه، فناج مسلم ومكردس على وجهه في النار. صراط في الدنيا من استقام عليه عبر الصراط الحسي في الآخرة، ومن لم يستقم على هذا الصراط فإنه لا يتجاوز الصراط في الآخرة بل يسقط في النار نعوذ بالله. نعم
صلى الله عليك. وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط.
أعود قبل سطرين.
صلى الله عليك. وعلى هذا وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم.
صلى الله عليه وسلم تأخذ على الصراط المستقيم.
وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالطرف.
الصراط الحسي والمصوب على متن جهنم، الناس يمرون عليه على حسب الأعمال. طائفة الزمرة الأولى تمر كالبرق، والطائفة الثانية كالريح، والطائفة الثالثة كما يفعل كالطير، والطائفة الرابعة كأجاود الخيل، الطائفة الخامسة الرجل يعدو عدوى يركض ركضة، الطائفة الثالثة الرجل يمشي مشى، الطائفة التي بعدها يزحف زحفة. وعلى الصراط كلاليب تخطف من أمر خطفه وتلقي في النار نسأل الله السلامة. والرسل والنبي قائم على الصراط اللهم سلم اللهم سلم سلم. نعم.
فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالطرف ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كشد الركاب ومنهم من يسعى سعيا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يحبو حبوا ومنهم المخدوف المسلم ومنهم المكردس في النار.
ذكر الطرف هنا من يمر كالطرف كالطير أيضا كالركبان كعجاود الراكب اللي يسرع في المشي في المركوبة. نعم
صلى الله عليه. فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا.
فلينظر العبد
سيره على ذلك
الصراط من سيره
سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا. حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا.
نعم.
هل
يعني سيره في الصراط الذي من صراط من جهنم مثل سيره على الصراط في الدنيا. من سار على الصراط المستقيم في الدنيا صار سيره سريعا على الصراط الذي على متن جهنم، ومن كان سيره متعسر في هذا الصراط تعسر سيره هناك جزاء وفاقة. وما ربك بظلام للعبيد.
فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا.
الصراط يعني في الآخرة على هذا الصراط في الدنيا صراط المستقيم. نعم.
حذو القذة بالقذة جزاء وثاقا هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه، فإن كثرت هنا وقويت فكذلك فيه.
يعني الشبهات والشهوات التي تصد الإنسان عن صراط في الدنيا هي الكلاليب التي على الصراط اللي عرفتها في جهنم تخطفه وتلغي في النار. فهذه الشبهات التي في الدنيا والشهوات التي تمنعه من السير على الصراط المستقيم هي الكلاليب التي تخطفه في سيره على الصراط في على المصطفى عليه الصلاة والسلام وسوقه في النار. إذا ابتعد عن الشبهات والشهوات واستقام على الصراط المستقيم سلم من الكلاليب التي تخطفه على الصراط المنصب على في جهنم. وإن تخطفت الشبهات والشهوات وصرفته على الصراط المستقيم خطفته الكلاليب التي على في جهنم وأغته في النار. نعوذ بالله.
تخطفه وتعوقه عن المرور عليه، فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك، وما ربك بظلام للعبيد.
سبحان الله لا إله إلا هو.
فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير والسلامة من كل شر. الموضع السابع
سعيش في سؤال الهداية.
صلى الله عليك. فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير والسلامة من كل شر. الموضع السابع من معرفة نفس المسؤول وهو الصراط المستقيم، ولا تكون الطريق صراطا حتى تتضمن خمسة أمور.
بارك الله فيك. الموضع السابع. صلى الله عليك.